هذه الحلقة من إنتاج كويت نيوز وبشراكة توبيز.
مرات تسمع قصص تحسها أكبر من قدرتك على الفهم. طفل يقتل بسبب لعبة، وطفلة تنتحر بسبب ترند. اليوم بنفتح واحد من أصعب الملفات في كل بيت، ملف التربية.
إذا اقتنع ما اقتنع، أنا لن أعطي لابني الهاتف في هذا العمر الصغير.
فالوالد ما قسى عليه ولا ضربه، مجرد الحوار جعل الولد مستقيم.
أنا أريد ولد 7 سنوات يكون صاحب قرار، وأن لا يقتنع بسهولة، وأن علي أن أقنعه بالفكرة قبل أن ينفذها، وأن يقول لي كلمة لا.
زمن تغيرت فيه المعايير، جيل تعلم لغات وايد قبل ما يتعلم لغته، ويعيش على الشاشات أكثر مما يعيش مع أهله.
يتمتع أولا وابتداء بشخصية قوية، فقوة الشخصية مقدمة على الصلاح.
طبيعي أن هذا الجيل تربيته تختلف عن أي جيل آخر، وأن كل واحد فينا يحاتي كيف يربي أبنائه.
أنا مع الجهاز ما يكون عند الولد، عند الطفل.
بالأساس
ما يكون عند الطفل.
مقاطع كيبوب وتحديات تيك توك وتربية حديثة لا نعلم إذا تناسبنا ولا لا. التساؤلات اللي ببالنا راح نواجهها اليوم. هل القسوة فعلا تبني جيل قوي؟ وشنو قصة المسلسلات الكورية؟ حلقة روايتهم اليوم مختلفة، وهي قريبة لكل أم أب وكل شخص يحاول يفهم نفسه.
أنا مصطفى أبو سعد، هذا بودكاست روايتهم.
دكتور، احنا في البداية انت عجبتني في كلام قبل شوي، اللي هي فكرة ان احنا بصراحة نترحم على تربية الآباء، وكثير منهم اليوم يتكلم معنا ويتحدث ان القسوة اللي كانت في القبل في السابق هي اللي ربتنا احسن تربية. هل تؤيد هذا الكلام؟
علي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا كلام نسبي، لا يمكن اعتماده أول شيء كمعيار، ولا اعتماده كأساس من أسس التربية بأن التربية على القسوة هي الأفضل. أيضا هذا الكلام نسبي، يعني من تخرج على يد هؤلاء الآباء والأجداد الذين ربوا بالقسوة، يعني السؤال هل هم نماذج حاليا؟ يعني الاضطرابات النفسية، القلق، العنف ضد النساء، ضد الزوجات، الغش في العمل، الغش في الدوام، يعني ارتكاب جرائم على أبسط شيء، على موقف سيارات ممكن ترتكب جريمة، تهور في قيادة السيارة. يعني السؤال ماذا أنتجت هذه التربية التي كانت بالقسوة؟ أنتجت لنا شيء واحد، أنه أنتجت لنا جيل منضبط نسبيا بالأخلاق العامة. هذه نعم، هذه نجحوا فيها لعدة أسباب. أول شيء التحديات كانت قليلة جدا، الفساد إلى غير ذلك لم يكن متاح، العرض قليل جدا، المدرسة كانت تربي، الأستاذ يربي، الشارع يربي، المحاضن، الأنشطة كانت تربي، لم يكن الأب بقسوته هو من ربى. ولذلك من تربى على القسوة ووجد بيئة تحضن في المجتمع طلعت نماذج رائعة جدا، هي النماذج التي نفتخر بها في مجتمعاتنا العربية وأيضا في المجتمع الكويتي بشكل كبير جدا. يعني أغلب الشخصيات المتميزة في لحظة من اللحظات، يعني في 98-99 من القرن الماضي يمكن لم تكن مولودا، كنت أقوم بشيء اسمه النمذجة، بمعنى أشوف الشخصيات المتميزة في المجتمع، متميزة في العطاء، في العلم، في التمكن، وأبدأ أدرس شخصيته من الطفولة، أسأل عدة أسئلة، أستخلص القيم، أشوف العلاقات. فوجدت أن ليس الأغلب، الكل المتميزين احتضنوا في محاضن تربوية خارج الأسرة، إما من أستاذ مدرس، إما من نادي، كشفية، جمعية خيرية، يعني حلقات القرآن وغير ذلك. فهذا السبب. أما القساوة ماذا تنتج لنا؟ تنتج لنا جيلا مضطربا، قاسي القلب، لا يستطيع أن يحنو، إضافة أنه سيكون مضطربا نفسيا، يعاني من قلق، يعاني من توتر، مثلا لا يقبل الاختلاف، يتزوج امرأة مختلفة. ما في إنسان يتزوج امرأة كما يريد إلا تجد اختلافات.
لكن دكتور أنت، يعني هالكلام قاعد ذكرني بحوار سابق مع الدكتور جاسم طوع في روايتهم، ذكر قصة بصراحة عن طفل عمره 13 سنة، والدينها ربوها تربية الإيمانية، حفظ القرآن والصلاة والأخلاق اللي احنا نعرفها في الدين الإسلامي. لكن تفاجأ يوم من الأيام أنه تم ابتزازها في وسائل التواصل الاجتماعي، وارسلت صورها الخاصة إلى رجل بالغ، وهي كان عمرها 13 سنة. فانصدم الأب بأنه هو تعب على تربية ابنته، لكن دكتور جاسم قال أن هناك فرق بين التربية الإيمانية وغيرها. فهل إحنا فعليا في التربية لا يمكن فقط نكتفي في التربية الإيمانية عند أبنائنا؟
لا، هو أين الخلل؟ الخلل ليس في التربية الإيمانية، الخلل في الغايات التي ينشدها المربي في تربية أبنائه. عندما تصبح التربية الإيمانية الغاية الأولى وهي الغاية الأساس، هناك خلل. لذلك الغاية الأولى في تربية الأولاد هو تنشئة ابن، طفل، ابن، بنت، يتمتع أولا وابتداء بشخصية قوية. فقوة الشخصية مقدمة على الصلاح. يا أبت استأجره، تشفع لي هذا الرجل موسى عليه السلام عند أبيها، ما هي المواصفات التي جعلتها تقتنع به؟ فإن خير من استأجرت القوي الأمين. لو كان أمينا صالحا ضعيفا لا يصلح. الذي يرتكبه الآباء أنهم يجعلون التربية الإيمانية أو التربية على الصلاح رقم واحد، والتربية على الصلاح إذا أهملت، التربية على القوة أو أعطيت الصلاح أولى من القوة، سوف نستعمل السلطة والقساوة من أجل الصلاح. وقد نرى ابنا صالحا لكنه هشا ضعيف الشخصية، وهذا يسقط. وهذه أكثر الأمة، بمعنى ممكن نتحدث عن 55% إلى 65% من الناس هم صالحون لكن فئات هشة. وهذا الذي يفسر لنا معنى إنكم يومئذ غتاء كغتاء السيل، وهذا الذي يفسر لنا عدة أمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا دعاء، وأنا أعتقد قد أكون مخطئا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة لهذا الدعاء، يدعو ليعلمنا مغزى هذا الدعاء، أما هو ليس بحاجة إليه. عندما كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أنا متأكد أننا أمام معصوم سيد المرسلين سيد البشر، لا يمكن أن ينقلب قلبه ثابت. إلى غير ذلك الصحابة شهد لهم القرآن أن منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل، ما غير ولا بدلوا، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن كان يعلم الأمة لا تغتر بصلاتك ولا بصلاحك، لأن الإنسان الهش يسقط في أي لحظة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين إلا ذراع، ما يبقى إلا يوم، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وعلمنا أن فئة من هذه الأمة هي من أصلح الناس، بل إنكم أنتم أيها الصحابة تستصغرون، تحتقرون دينكم، صلاتكم، عبادتكم، قيامكم أمامهم. سماهم بكلاب النار، خرجوا على أمة محمد يقتلون أمة محمد وهم صالحون، وجوه يعني عاملة ناصبة إلى غير ذلك، صالحة لكنها هشة.
يعني كنا معرضين دكتور أن احنا نسقط، بمعنى فكرة اليوم في تخوف بصراحة. أنت قاعد تتكلم عن الصلاح دكتور، وإحنا نتمنى نكون من هالناس، لكن لما نرجع على الجانب التربوي أكثر، في آباء أمهات يتخوفون أن أبنائهم يكونون حتى ينتجون إلى الشذوذ. يعني في أم قالت أن ابني أنا تحول إلى شاذ وأنا ما كنت أدري، مع أنه هو بين إيدينها، تقول بسبب فقدان الأب. فوضعت ابنها في بيئة من أخواته اللي معه فتحول إلى شاذ. خلنا نصلح هذا الموضوع. يعني دكتور نبي نفسر الحالة هذه بشكل أكبر، كيف نخلق بيئة نجعل أبنائنا يعني يكون الشخص سوي في حياته صالح؟ شلون نسعى لهذا؟
كيف نجعل الابن قوي أو لأن الهدف الأساسي الغاية الأولى من التربية هي قوة شخصية. يكون عندي ولد قوي بمبادئه، بقيمه، بتباته، بأنه صاحب قرار، صاحب مهارات حياتية، مستقل في حياته، صاحب اختيار، هو يختار وليس ينقاد، يكون مبادرا إلى غير ذلك، صاحب رأي، صاحب فكر. هذه الأولى في التربية. إذا أنشأنا ولد هكذا الصلاح يمكنه أن يأتي في أي وقت، هذا واحد. اثنين، الأصل في الإنسان أنه صالح، يولد على الفطرة. فلذلك إذا ربينا ابنا قوي الشخصية لا نخاف عليه، هذا لا يمكن أن يسقط أبدا. والقرآن ذكر فمنهم من قضى ومنهم من وما بدلوا، هؤلاء فئة لا تبدل. من هي الفئة القوية التي تتمتع بشخصية قوية؟ صلاح لما جاءت رسالة الإسلام آمن بها الجميع، آمن بها الطفل والشاب والكبير والمسن والكاهل، كل آمن. آمن بها إنسان في عمر السبعينيات والثمانينيات في آخر عمره وصرح حاله. خالد بن وليد الشخصية القوية الرائعة لم يؤمن بداية، آمن بعد الهجرة وبعد غزوة أحد فأصبح صالحا، لكن كان قويا. وذاك الصلاح لا يخشى عليه أن نفوت التربية على الصلاح، لازم في السنوات الـ 12 الأولى، 7 سنوات الأولى رقم 1 90% و10% بين 7 إلى 12 سنة، هنا القوة أهم من الصلاح.
إذن شلون أجعل أبنائي أقوياء في أول 7 سنوات أنت تفضلت فيها دكتور؟
أين؟
لكن ما ودي كذلك، يعني الحين في ناس يمكن يخافون صراحة أن أجعل أبنائي وبناتي أقوياء إلى درجة أنهم ممكن قوة شخصيتهم تجعلهم أن يعني يتهاونون في بر الوالدين، لأن لهم شخصية قوية يتخذون قرارات فردية ويعيشون في فردانية أكثر، يبتعدون عن أبائهم ومهاتهم. يعني بنحقق هذه الموازنة، القوة اللي أنت تفضلت فيها اللي
يعني الطفل عمره 7 سنوات
أين؟
يخشى أنه يتعاطى مخدرات أو يشرب خمر أو يسافر لبلدان مليئة بالفساد،
غير صحيح.
ماذا يخشى عنه؟ 7 سنوات. أنا أريد ولد 7 سنوات يكون صاحب قرار، وأن لا يقتنع بسهولة، وأن علي أن أقنعه بالفكرة قبل أن ينفذها، وأن يقول لي كلمة لا، وأن يكون عنيدا وصاحب رأي. هذا الذي لا يخشى عليه مستقبلا. أنا عندي فيلم يعني أنتجته مؤسسة غراس، وهي مؤسسة من أروع المؤسسات في مكافحة والتوعية ضد المخدرات داخل الكويت. مجموعة أولاد سن المراهقة يلعبون لعبة البلياردو كذا، انتهوا من اللعبة، أحدهم أخرج اسمه أحمد، أخرج علبة سيجارة أعطى الأول، أول قال لي مشكور أحمد وأخذ سيجارة، الثاني قال لي مشكور أحمد أنا لا أدخن وهذا قراري. فعندي ولدين، واحد استجاب وأخذ سيجارة، والثاني قال مشكور أحمد أنا لا أدخن وهذا قراري. أسأل الآباء والأمات وأسألك، من الذي تفضل، الأول الذي أخذ السيجارة أو الثاني الذي رفض السيجارة؟ من الذي تحب وتفضل، الذي رفض أو الذي أخذ؟
أكيد الذي رفض.
أكيد الذي رفض. إيه مثل ما قال أحد الفنانين، قوية قوية، نفسي أصدقك بس قوية. مستحيل، العالم كله يفضل الولد الذي أخذ السيجارة. فلما أعرض الفيلم في برامج ودورات، يا دكتور طبيعي الولد الذي رفض، هي طبيعي أنتم تفضلوا الأول الذي أخذ، كيف؟ نرجع في البيت، الذي أخذ السيجارة هو الولد الذي تقول له الأم ادرس، حاضر، روح نام، حاضر، افرش أسنانك، حاضر، هذا هو الولد الذي أخذ السيجارة. الولد الثاني ادرس 5 دقائق، روح نام 10 دقائق إن شاء الله بعدين أنام، فرش أسنانك بعدين، قبل ما أنام أفرش أسناني، دائما عنده تلكك كذا. هذا الولد الذي يعاند نسبيا والذي يتلكى والذي كذا هو الذي رفض السيجارة. بمعنى إياك ثم إياك. وأنا عندي مقطع انتشر بشكل كبير جدا، حتى درجة القناة التي عرضته هي أشهر قناة إعلامية، يقول لي المعد، يقول لي حطم الرقم القياسي عندنا، نحن من 96,000 دكاترة، هذا المقطع تجاوز 97 مليون اللي شافوه، ومقطع في أقل من دقيقة.
شنو قلت فيه أنت دكتور؟
قلت فيها كده بسهولة، قلت لي 97 اللي عندكم، أنا اللي انتشر يمكن فوق 100 مليون. احذروا الطفل المطيع، فإن الطفل الذي يسمع ويطيع دون أن يتلكى أو يعاند عبارة عن قنبلة موقوتة، في أي لحظة ممكن أن ينفجر انحرافا أو شدودا أو إرهابا أو تطرفا. الطفل العنيد هو الولد الذي لا يخشى عليه في المستقبل، فهو صاحب رأي وصاحب قرار. والعناد فطرة فطر الله عز وجل عليها الطفل، هذه الفطرة تظهر بقوة بين 1.5 إلى 4 سنوات، لازم الطفل عنيد، هذه من احتياجات العمر وخصائص العمر.
انت الحين صدقتنا دكتور، يعني احنا ببالنا ان الطاعه لما اشوف انا ولد مطيع لوالدته والده ما احاتي، خلاص ادري انه مستقبله انه انسان، بما انه بار في والدينه بيكون انسان سوي. انت تقول العكس، انه هو العناد هذا الجزئي خلينا نسميه هو مؤشر صحي انه هو في المستقبل راح يكون انسان سوي. اذا كيف احقق الموازنه بين الطاعه والعناد؟
يعني ممتاز، الطاعه مطلوبه، لكن أنا لا أريد ابني أن يطيعني لأنني أنا والده. أنا أريد ابني أن يطيع أفكاري، مبادئي، عقيدتي، ديني. أريد أن أغرس لديه عقيدة ومبادئ وقيم، فتكون المحرك الأساسي له طاعة مبنية على هذه القيم والمبادئ، وليس طاعة مبنية علي أنا، لأنني أنا صاحب هوى. أنا تحركني الأهواء، تحركني الغرائز. أنا إذا كنت متوترا وقلقا في بيتي سوف أفرض على الإبن أشياء فوق طاقته، لأنني أنا إنسان تحرك ليست فقط قيمي، أنا عندي أيضا أهواء وعندي نفس وعندي غريزة أتأثر بالأحداث، فسوف أفرض على ابني أشياء غير لائقة أو غير منسجمة مع طبيعة الطفل. كيف الأب يدخل البيت يقول أنا دخلت مرهق لا أريد أن أسمع صوت طفل؟ كيف ما تسمع صوت طفل؟ بيت فيه أطفال لازم تكون فيه أصوات، لازم الطفل يتحرك. إلى غير ذلك أنا أربي ابني على هذه المبادئ. لذلك بعض الآباء دكتور أنا أضربهم على الصلاة وأضربهم على كذا وأضربهم على كذا، كعادي راح يصلي أمامك لكن لن يصلي في غيابك، وسيصلي أمامك لكن بدون وضوء. أي والله دكتور يقول لي أنا توضت وأنا عارف أنه ما توضأ، يقول لي صليت وداخل نص دقيقة وخارج يقول لي صليت. هذه نتيجة القساوة أو الطاعة التي نريد. إحنا نريد طاعتين، طاعة مبنية على القيم والمبادئ مثل ما ذكرت، وطاعة مبنية على الحب. ابني يحبني لأنه معجب بشخصيتي وبرقي تعاملي وبحسن تعاملي معه وبالحب والحنان الذي أعطيه لابني، فتصبح عنده شيء اسمه الحياء، والحياء قيمة رائعة هي التي تحرك كل القيم، وهي قيمة هذا الدين. لكل دين لكل حضارة لها قيم عليا، القيم العليا لكل حضارة هذه مهمة جدا. احنا قيمتنا العليا الكبرى ثلاث قيم، واحدة منها اسمها الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة خلق وخلق أمة الحياء. لماذا الحياء؟ لأنه هو محرك السلوك. ابنك إذا استحيا منك أطاعك وحبك وفعل ما يرضيك إلى غير ذلك. الحياء، ادفع بالتي أحسن، لما تدفع بالتي أحسن حتى العدو يستحي منك، فكيف بابني؟ أما الطاعة المبنية على القهر فهذه طاعة سلبية، الولد لا يستجيب لك بسلوك إلا لأنه مقهور، فإذا تخلص من القهر يعني لا يستجيب. والأمر الثاني تصبح عنده مبدأ أو قاعدة، إذا انقهر من أي ولد في المجتمع سوف يستجيب، أحد قهره بأي طريقة كانت، تعال نتعاطى مخدر يقول حاضر. أيضا إذا افتقد الحب وعاش القهر سيبحث عن أشخاص يفهمونه يحبونه يرصتون إليه، وسيجدون في شبكة التواصل يومها تبدأ رحلة أخرى.
هذا حلو الموضوع دكتور، اللي هو الخوف، يعني المراهقين خصوصا خلينا نتكلم عنهم، يصير عنده مو بس خوف من والدينه، يعيش عالم مختلف تماما عن والدينه. يعني عنده أسرار كابتها في ذاته
صحيح
ما يعرفها والدينه. تمام الحين الوالدين قاعد يسمعون الحلقة ودهم يعني يصلحون هذا الأمر. ويأتي اليوم اللي يأتي المراهق هذا ويصارح والدينه في كل التفاصيل حتى الحساسة عم تكلم. كيف أنا أحقق هذا الأمر؟
هذا يتحقق أول شيء بالعلاقة، لأن التربية هي العلاقة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والدور الأساسي للمربي أن يبني علاقة إيجابية بينه وبين أبنائه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول العظيم، القرآن يؤكد له أنك ولو كنت رسول، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بمعنى التربية بالرحمة. وأنا ألفت كتاب اسمه التربية النبوية وسمات المربي الإيجابي. النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مربيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس دولة، قائد جيش، إمام، قاضي، رسول، وكان مربي مصلح. أنا بالنسبة لي كتخصص أبحث عن الصفات التي أقتدي بها من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مربيا. أنا لست قاضي ولا رئيس دولة ولا قائد جيش، بمعنى هذه الصفات التي تؤهل الإنسان ليكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة الجيش لا تهمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده أربع صفات، لا يمكن أن تكون مربيا وتحقق غايات التربية وتصلح بها الأبناء وتقوي شخصيتهم وتربيهم على العفة والمسؤولية وغير وتعدهم ليكونوا أزواجا صالحين إلا بهذه الصفات الأربعة: رؤوف، رحيم، حليم، حكيم. هذه الصفات الأربعة، كل صفة منهم تترتب عليها سيمة تربوية، كيف تطبقها كمربي، وقد فصلتها تفصيل في حوالي تقريبا بس هذه الصفات الأربعة مع السمات الستة في حوالي 120 صفحة.
ما شاء الله دكتور، أنت ذكرت قبل الحلقة القواعد التربوية هي ثابتة على مر الأزمان،
صحيح،
لكن اللي يختلف من زمن إلى زمن التحديات. التحديات اليوم دكتور صراحة صعب احنا نشوفها،
صحيح،
ومنها أنه صار في اضطراب الهوية عند الأبناء،
صحيح.
تمام، والأساس اللي احنا قاعد نلاحظه بشكل واضح جدا دخول ثقافات ثقافة إنجليزية على العربية. شلون أحقق الموازنة هذه؟ شلون أبنائي يعرفون لغة العصر للأسف أقولها يعني، وكذلك عارفين لغتهم العربية، لغة القرآن الكريم؟ شلون أحقق هذه الموازنة؟
أولا ما نتكلم عن اضطراب الهوية، هذه حالة منتشرة وانتشرت بشكل كبير جدا مع شبكات التواصل ومع عديد من التحديات، وأنا تحدثت عنها يعني قبل سنوات، وقلت إن التحدي الأكبر الذي واجهه نشأنا هو ثلاثي كلها تدخل في اضطراب الهوية. الأولى الإلحاد، ثانية الشدود، والثالثة الاضطراب في الأكل الغذائي. حتى أذكر دكتور فاضل اسمه الدكتور ساجد العبدالي، قلت دكتور الأولى والثانية فهمتها، الثالثة كيف اضطراب الغذائي؟ قلت سيأتي يوما وسترون الاضطراب الغذائي أين يصل. ولم تتأخر يعني الأحداث إلا وبدأت اضطرابات غذائية في العالم كله، بدأت فئات كبيرة في المجتمعات الغربية تخرج تهجم على المجمعات التجارية، تكسر ممنوع أكل اللحم، ممنوع بيع الدجاج، ممنوع البيض، ممنوع كذا إلى غير ذلك. إضافة أن ظهرت في مجتمعاتنا العربية بعض الأشخاص المهتمين بالتغذية لعدة سنوات أو عقود، يتكلمون في التغذية، لا تأكلون، لا تأكلون، كلوا كذا، لا تأكلون كذا، انتهت ببعضهم إلى اضطراب هوية، إلى مرض فصام، إلى الإلحاد، إلى محاربة الدين، من الغداء إلى محاربة الدين. هذا أنا لما تكلمت عنه الناس لا يستطيع أن يربطوا. الأمر الآخر، اضطراب الهوية، ينبغي أن نفهمه، غالب الأطباء الدكاترة لا يستطيعون أن يميزوا بين الشدود كحالة شدود منفصلة لتسمى عندهم المثلية، وبين حالة الشدود باعتبارها عارضا من أعراض اضطراب الهوية. هذا لا يمكن أن نعرفه إذا طبقنا يعني مهارة إحنا درسناها في الجامعات، لكن غالبا الناس لما يشتغلون وكذا ويصبحوا مهنيين وأطباء ودكاترة واستشاريين ينسونها، لأنهم يبحثون على الشيء السريع اسمه دراسة الحالة، أدرس حالة شخص. فلما تجيني أم ولا حالة، والله ابني عنده حالة شدود، فلازم أدرس الحالة من كل النواحي. فمن خلال دراستي للحالات العديدة جدا، حتى أسبق ناس، حتى الناس ما يستوعبون، فأجد مثلا أن هناك علاقة بين حالة الشدود اللي عند هذا الابن وبين متابعة أشياء تأتي من كوريا الجنوبية. فقلتها دراسة حالة، ما أتكلم عن واحد ولا اثنين، أتكلم عن المئات. فلما تتجمع عندي دراسة حالات عديدة جدا أخرج.
بس عفوا، شو علاقة كوريا الجنوبية؟ شو الأمور اللي أتت من هناك؟
يعني لا يمكن 99% اللي عندهم اضطراب هوية بين الشدود والإلحاد بالدرجة الأولى، تابع حالتهم من 12 سنة إلى 16 سنة، تجدهم مدمنين على فرق موسيقية كورية، على أفلام كارتون كورية، على مسلسلات كورية، على تعلم اللغة الكورية إلى غير ذلك. وتبدأ من أعراض، لما إحدى الأمهات أنا أذكر في العيادة، لما سألتها أسئلة عن بنتها بجانبها الطاولة ضربت هكذا، ضربت كأنها مسكينة يعني خايفة علي، لأنني أنا كلمت عن بنتها كأنني أعيش معهم، سألتها يمكن 20 سؤال، بنتك عندها، بنتك عندها، دكتور كيف عارف؟ ضربت مسكينة كأنني أعلم الغيب. لما أسأل أسئلة، بنتك أرادت تقص شعرها؟ إيه نعم. بالطريقة الفلانية؟ نعم. قالت لك تصبغ شعرها؟ إيه نعم. أي لون من الألوان الأربعة؟ الأزرق ولا البنفسجي ولا الأحمر ولا الأصفر ولا 4 خصلات؟ إيه نعم. قالت لك أخرب أذني 2-3؟ إيه نعم. حطت حلق هنا؟ إيه نعم. ما تلبس إلا الأسود أو البيج أو الرمادي؟ إيه نعم. بنتك كذا وكذا. اي نعم. قالت لك مرة انا لن اتزوج. نعم. قالت لك اريد دراسة في دولة كذا وكذا. اي نعم. وهكذا استمريت. فلما ادرس طبق حلم ما اتكلم جيني اخبار كثيرة. اي والله دكتور احنا سمعناك وفعلا وكذا. اذا دراسة الحالة. فهذا الولد ولا البنت انا ما اعتبره عنده شدود. وهذا هو الفرق بين الشدود كعرض وبين الشدود كاضطراب. هناك اضطراب اسمه الشدود، وهناك عرض اسمه الشدود.
شو الفرق بينهم؟
الفرق بينهم كبير، لأن الفرق يحدد العلاج. الدليل أن اللي مشوا في اتجاه علاج الشدود باعتباره اضطراب لم ينجحوا، مع عشرات الأطباء، عشرات الدكاترة، مئات الجلسات، لم ينجحوا أبدا. لماذا؟ لأنهم يعالجون عرض. الأصل شيء تاني. مثال بسيط، الإلحاد. ممكن يكون الإلحاد هو اختيار، بمعنى اضطراب عند إنسان هو اختار أو يكون ملحد. ممكن يكون الإلحاد عرض، ليس هو المشكل، هو عرض فقط. حالة، أحد الآباء عنده ابن ملحد، عرف من عائلات من أقارب واحد جاري، فقال لي والله أنا تعبت مع ابني ملحد وكذا، جبت لي الدكتور فلاني والدكتور فلاني وديته كذا، ناقشوا كذا، يسمع من الدكاترة ويضحك ويستهزئ بهم. فقال لي ما أبقى لي إلا الدكتور مصطفى. المهم جاني قلت لي لا أريد الولد، أريدك أنت فقط. فلما سألت أسئلة وجدت أن هذا الابن عنده اضطراب في الهوية. الهوية تعني اضطراب في الهوية، تعني اضطراب في الانتماء، وليس الشدود. الشدود عرض. هكذا خلي الابن، لا تناقشه في الإلحاد، احترمه كإنسان، ولا تفتح معه حوار، ولا تقول لي صلاة، ولا إذا استهزأ أو سخر منكم تغافل، بس امشي على البرنامج. البرنامج كان عبارة عن تقريبا 13 خطوة، برنامج عملي كيف أقوي عنده الانتماء، انتماء لأسرته، لقبيلته، لوطنه الكويتي، لمنطقته الخليجية، لمنطقتنا العربية إلى غير ذلك. ثم الانتماء حتى للإنسانية ككل، لازم نقوي عنده الانتماء. فقلت لي انتبه، إياك أن تخرب البرنامج. أي نصيحة تعطيه أو تنتقد إلحاده خربت البرنامج. لازم تضبط نفسك.
يعني بس عفوا دكتور، للحاد مثلا على سبيل المثال، الآباء اللي يصير معاهم أن تجيهم أسئلة صعبة جدا من أبنائهم عن الدين الإسلامي، أين الله سبحانه وتعالى وإلى آخره، الأسئلة اللي إحنا مرات نسمعها، فيروحون لشيخ دين ممكن يجاوب على أبنائهم. يعني يجلس شيخ الدين ويجاوب على الأسئلة، يعتقدون أن أسئلة ملحد يرد عليها أسئلة دينية تعتبر. فأنت الكلام تتفضل فيه شغلة مختلفة، أنه هو الابن متأثر بجغرافيا مختلفة، الموضوع فيه اضطراب هوية. فهي معلومة جديدة علي.
لا هذا الشيء وهذا الشيء. أن يجي الوالد يسألك أسئلة.
إيه؟
هذه مرحلة في خصائص العمر، احتياجات العمر. في مرحلة اسمها مرحلة الانتقال من الشك إلى اليقين. طبيعة فطرية أن الإنسان في هذا السن يبدأ يتساءل أسئلة عن الله، عن الوجود. هذه أسئلة مهمة جدا في عمر الطفل، الولد بين 12 سنة إلى 16 سنة.
فهني مو ما فيها خطورة
أبدا، العكس. إيه؟ هذه أجمل مرحلة اللي ممكن تغرس فيه العقيدة اليقينية اللي لا يمكن أن تتزعزع مستقبلا. هذه أسئلة وجودية مهمة جدا. لما الإنسان يمر ويأتي عند الشيخ ويسأله والشيخ يجيبه وكذا، الإنسان خلاص تصبح عنده اعتقاد يقيني. واحد، تصبح عنده ثلاث أمور يصعب إيجادها في المجتمع الغربي وحتى في المجتمعات اللي ما استوعبوها. أن تصبح لحياته معنى ولوجوده غاية، ويصبح أيضا لسلوكه جدوى. يعني كل سلوك فيه جدوى وراءه، حتى ابتسامتي فيه جدوى. حياتي، مجيئي لكم وحواري معك له جدوى ومنفعة وله معنى في حياتي ويعطي الحياة معنى. هذه الأسئلة مهمة جدا. حتى أنا لما أسأل معنى، يعني أنا ما مريت بهذه المرحلة، أتساءل. جيت لحظات جيت أتساءل، أنا ما تذكرت. أنا أعرف درست علم نفس النمو، خصائص العمر، مرحلة مهمة. فجيت أتذكر وأقول كيف أنا ما مريت بهذه المرحلة. فاكتشفت لما رجعت، اكتشفت لا، عندما مررت بالمرحلة وجدت أشخاص مهمين ساعدوني رحمهم الله كلهم. أولهم الدكتور مصطفى محمود المصري، قرأت كتابين له في تلك الفترة، حفظتهما. أول كتاب حوار مع صديقي الملحد، الكتاب الثاني رحلتي من الشك إلى اليقين. ما قرأتهم حفظتهم حفظ، يعني هكذا مثل ما أحفظ سورة فاتحة. قرأت كتاب لأبو بكر الجزائري اسمه عقيدة المؤمن، رائع جدا، كتاب ضخم كبير جدا، في بعض الفصول أذكر على الإلحاد وعلى نظرية داروين، قرأت وحفظتها أيضا، مو الكتاب كله لكن جزء. قرأت كتاب الإسلام يتحدى وحيد الدين خان رحمه الله الهندي المسلم. قرأت كتاب اسمه كبرى اليقينيات الكونية في ذاك الوقت. أنا ما أنصح بهذه الكتب الآن، قد تكون ذاك الوقت كانت هي الموجودة، الآن في أشياء أكثر. فلما قرأتها هذه مرحلة الشك عندي انتهت، ما بقت السؤال من خلق الله كذا، انتهى. قرأت كتيب صغير عن القضاء والقدر، كان عبارة عن محاضرة الشيخ الشعراوي رحمه الله تم توثيقها وكتابتها إلى غير ذلك. فاكتشفت أنا أيضا مريت بها، لكن وجدت من أعانني فيها، فهذه شيء طبيعي، هذا ليس إلحاد.
ممتاز، هاي مرحلة إيجابية بتأصيل العقيدة. لكن أنا برجع للعفو، لأن طلعتك من الموقف اللي أنت كنت فيه، اللي هو الولد اللي كان يحتاج إنه يصير عنده اضطراب هوية مثل ما أنت شخصت الحالة. فنرجع لها للحالة هذه، هذه الحالة خطرة عفوا بعد ما تجاوزت العمر، يعني في أعمار أنت تفضلت فيها،
ما كملت الحالة.
هذه الأعمار اللي أنت تفضلت فيها هذه مناسبة لأسئلة، وبالعكس فيها تأصيل
جداً.
لكن في مرحلة اللي أنت تفضلت فيها الحالة اللي ممكن
مرحلة ولد أكثر من 18 سنة. المهم أعطيت الأب برنامج يمشي عليه مع تنبيهات، لا تدخل معه في صدام ولا صراع ولا جدال ولا تنتقده ولا تنتقد إلحاده أبدا، لأن هذا الإبن ليس ملحدا اعتقادا، إنما ملحدا اضطرابا في هويته وانتمائه. الآب يعني اقتنع، ما أقول 100%، بس قال سأحاول، لا ما في أحاول، إما تطبق وإما انساه. ونفس الشيء الأم أخبرها. المهم مرت أيام، يوم استيقظ راح المسجد، وجده قبل صلاة الفجر الولد الصف الأول جالس يقرأ القرآن الصف الأول في المسجد. الآب ما مصدق هذا ابني، لما خلص صلاة الفجر وصلوا جماعة قام لم الابن، بدأ الأب يبكي، الابن يبكي، الابن قلب 180 درجة تماما. فمسكين جاي عند جاري ويقول لي نادي الدكتور مصطفى وجيب لي تمر وكذا، يقول ما دكتور ما تتخيل، هم ونزاح وكذا، ما كنت أتخيل أن ابني ممكن يرجع، وما رجع عادي، رجع من أصلح الأولاد صلاة الفجر قبل الوقت في المسجد. فيومها شرحت بالتفصيل، وزاد يقيني أن أغلب الأولاد عندهم الإلحاد عرض والشدود عرض، ولذلك هؤلاء يحتاجون إلى احتواء، لأن ده تحديات كثيرة. أول شيء اللي تدفع لهذه الأشياء مثل ما قلت الثقافة الكورية، وهي أخطر على العالم كله وليس علينا نحن، حتى على الأمريكان والكنديين والغرب وأوروبا وعلى الصينيين والروسي، لكن الصيني والروسي فطنوا قبل العالم العربي، هم البلدين الوحيدين اللي عرفوا خطورة ما يأتي من هذا البلد فمنعوها وشرعوا تشريعات. حتى جريدة القابس الكويتية ناشرانا، نشرت عندي في الانستغرام قديما، ناشرة القانون الذي صدر في الصين لكل من يجلب أشياء من هذا البلد، سواء كانت فرقة موسيقية ولا كذا وكذا، السجن 3 سنوات. وكذلك روسيا، هي البلدان التي اتخذت قرار أن تعرف معنى الهوية ومعنى استهداف الهوية بشكل كبير جدا. أتشكل خطورة، أنا كنت في بلد خليجي قديما يمكن قبل 14-15 سنة، باتهم على الموضوع. فأحد الإخوة يقول لا دكتور أنت تبالغ كذا، إحنا عندنا الحمد لله تربية صالحة وتربية على العقيدة ودراسة العقيدة في السنوات الأولى. قلت والله أنا ما أتكلم، أنا أتكلم عن الحالات اللي أعرفها عن قرب، أنا جيني استشارات وأعرف المصائب والكوارث. فكتب الله أن هذه الفرقة فرقة من فرقهم تزور ذلك البلد فرأوا المصائب. فهذا الأخ وهو إنسان شرعي كذا بدأ يبحث عن رقمي، ثم اتصل علي قال دكتور تذكرني؟ قلت لي أذكرك دكتور، أنت ما قلت لنا كل شيء، قلت لي أنا قلت لكم شوية وأنت ما وافقت. لو قلت لك كل شيء كان ممكن تصفعني ولا تكفرني ولا ما أدري شنو يصير. وكذا لو قلت لك كل هذه الأشياء اللي أنت شفتها الآن، والله دكتور أنا قلت الله يذكر بالخير دكتور موسى قال لنا هذا الكلام وما صدقناه وكذا. وهنا أغتنم فرصة أشكر أحد وزراء الداخلية في الكويت الله يحفظه ويبارك فيه، وأقول لي والله العظيم كلما ذكرتك دعوت لك. وقبل أسبوعين كنت في رحلة والتقيت بأحد المشايخ الكويت، تعرف الشيخ الفلان اللي كان وزير الداخلية، والله إذا عندك علاقة قل لي أنا أدعو لك. هذا الشيخ وزير الداخلية وليس وزير الداخلية الآن ولا اللي قبله، هو الذي منع هذه الفرقة أن تدخل للكويت وقال لن أسمح لها أن تلوث أرض الكويت الطاهرة، وردهم من المطار رغم تدخلات على مستوى عالي لم يقبل. بمعنى هذه خطورة هذه هذا تحدي، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، لا يمكن 64% اللي عندهم هاتف مزود بالنت أو آيباد أو كذا يدخلون إلى الإباحية. 64% مدمنين، المدمنين على الإلكترونيين عندنا إدمان إلكتروني بصفة عامة قد يصاب به الكل. من 100 واحد مدمن إلكتروني 64 مدمن على الإباحية. الإباحية الإدمان على الإباحية تنتهي بالشدود، وهنا يصبح أيضا الشدود ليس اضطراب اسمه الشدود، إنما هو عرض من أعراض الإدمان على الإباحية. فلا يعالج الشدود، يعالج الإدمان على الإباحية. ليش الشدود؟ لأن في الإدمان على الإباحية 4 مراحل. يعني أنا أحيانا تقول لي الأم والله دكتور أنا اكتشفت ابني يشوف مقاطع كذا، أقول له قولي لي بالتحديد دون تفاصيل المقطع اللي شاف ابنك، هل هو مقطع صورة خليعة ولا علاقة مرئية رجل وامرأة ولا رجل مع رجل ولا عنف ولا كذا. لما تقول لي أقول له كم سنة عنده في الإدمان، حتى أم تقول لي مستحيل دكتور، قلت له 3 سنوات ابنك مدمن، أنا متأكد عنده 3 سنوات مع الإدمان. بدأت إيه والله دكتور فعلا من أيام كورونا وكذا 3 سنوات مدمن. لأن أيضا الإدمان الإلكتروني فيه تصعيد، في الأول شوف صور خليعة، شوية يشوف علاقة كاملة كذا، هذه تعني مرت 6 أشهر لسنة، شوية يحتاج دوبامين أكثر، ما تبقى هذه الأشياء تحركهم، يريد شيء أكثر شدودا فيبحث عن الشدود اللي يسموهما المثلية، يعني الرجل مع الرجل المرأة مع المرأة. ثم رقم 3 العنف وغيرها من الأمور. أما المرحلة الرابعة، وهذه لما أقول بعض الأمهات ولا الآباء أقول لكم ابنكم عنده 4 سنوات لأنه أصبح في المرحلة الرابعة يصنع محتوى، يصور نفسه. في إحدى الحالات أن ابن يحط تليفونه في الحمام ويصور أخواته ويرسل، وفي اللي يصور نفسه ويتبادلون. لما يبدأ يصور نفسه تعني عنده 3 سنوات دخل في السنة الرابعة. هذه الآن لما جي الأم وتقول لك شوف الولد يشوف حالة شدود ويبدأ يميل للشدود، يميل وممكن يدخل حتى في ممارسة الشدود. أيضا لما يأخذوه لطبيب نفسي ولا معالج نفسي ويبدأ معاه خطة علاج الشدود ما ينجحون أبدا، ما في أي نتيجة تذكر أبدا. لما أدرس أنا الحالة، لازم ندرس حالة، لما ندرس حالة نعرف الفرق بين الشدود كاضطراب وبين الشدود كعرض. فلما أجد هو عرض من أعراض الإدمان على الإباحية لازم أخذ مسار علاج الإدمان. والحمد لله نسبة النجاح اللي عالجناهم يعني نقول ممكن توصل 35-40%، هذا رقم كبير. في الإلحاد ممكن نقول لك 100%، لكن نسبة الشدود إدمان الإلكتروني إدمان على الإباحية ممكن نوصل 40%، هذا رقم كبير مهول. ما نطمع أنه أكثر من 40 لأن هذا موضوع خطير، موضوع يحتاج إلى 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 قوة، إلى إلى عزم، إلى الأم القوية، الأب القوي. الولد ما يحتاج. آخر حالة أنا كان جاتني مو العيادة بالتليفون، المهم كلمني الولد، سلم علي الولد قال أم تكلمك، قالت والله دكتور أنا ابني وأخذته لدكاترة من دولة خليجية متصلة بالتليفون، ابني عمره 19 سنة كذا كذا، أنا بس أقدم لك مقدمة وبعدين كلمه. قدمت المقدمة سألت أسئلة قلت ما أكلم ابنك هو يسمعني بس ما أكلمه أكلمك أنت وخلي يسمع. الولد طيب وفي خلق وكذا. قلت له ابنك ما عنده هذه المشكلة، عنده إدمان على التليفون، بديت أعطيها أعراض الإدمان كلها موجودة. كلمه قلت له أختي ابنك ما راح أكلمه ولا راح يفيد الكلام معه، ابنك مختطف الدوبامين مختطف عنده ما راح ينفع، لازم أنت تسمعيني وهو يسمعني وتكوني قوية وتكوني حريصة وصاحبة حزم حتى تحمي ابنك، يغضب عليك يكرهك يكرهني أنا ما عندي مشكلة يكرهني بعدين يحبني ويحبك، لازم تكوني كذا تمنعين كذا وتمشي ببرنامج كذا. ولدي يسمع في الأخير قال دكتور يبي يكلمك آخر خلاص خلصنا دكتور شكرا جزاك الله خيرا عندك أي اعتراض يا فلان؟ قال ما عندي اعتراض، بمعنى موافق ولد طيب وعارف أنه ما يستطيع. لازم أمه أو أبوه غير ذلك، أنا داخل في إدمان هذا خطير. فلما أقول لك نسبة 35-40% بالنسبة لي هذا راه إنجاز كبير جدا
دكتور. يعني الكلام الكبير صراحة اللي أنت تفضلت فيه هم أساوي للأمانة. زي كيف أحمي أبنائي من الانحرافات هذه؟ أنت قلت اضطراب هوية، فشلون أضعهم في مسألة إن إحنا عايشين في عالم مفتوح على بعضه، وإحنا مو بس هم كلنا معرضين للثقافات العالمية اللي نمر فيها، فشلون أحميهم بحيث إن أنا ما أعزلهم عن العالم لكن بنفس الوقت أعمل موازنة هذه إن يبتعدون عن انحرافات وكذلك يواكبون العالم.
حين السؤال في علم اسمه علم التجهيل، تجهيل وهو منتشر، وأنا أزعم أن أغلب دكاترتنا التربويين والشرعيين اللي يجمعوا بين الشرع والتربية كانوا يمارسون علم التجهيل في البداية. أقول هذا الشيء بتحدي أن قبل 15-14 سنة لم يكن أحد، وأنا أتحدى وكتبتها قبل، أحد يقول أن هناك خطر من هذه الأجهزة ينبغي منعها، أنا الوحيد اللي كنت أقوله. ما أنا ما سير لست الآن أفتخر أن الوحيد، بس حتى أبين لك علم التجهيل اللي ممكن يسقط فيه الكثيرون. أسمعهم التربويين هذا واقع لا يمكن منع أبنائنا منه، هذا لغة العصر، هذا علم التجهيل. لغة العصر هي لغة البرمجة، هي التقنية، هي التكنولوجيا، هي الإبداع، هذه لغة العصر. لا علاقة للغة العصر ومواكبة العصر بالأشياء اللي أبنائنا يشوفوها الآن. السؤال، هذه البرامج الوسائط الاجتماعي اللي أبنائنا يقضون فيها بالساعات الطويلة والمقاطع السريعة شنو علاقتها بلغة العصر؟ هذه لغة تفاهة، هذه تفاهة تدمر المجتمعات الغربية وغير والغير الغربية، تدمرنا إحنا وتدمر الغرب نفسه، هذه تفاهة لا علاقة لا بلغة العصر ولا بمواكبة العصر. مواكبة العصر ندخل ابني في برنامج تقنية، كيف الولد يبرمج تطبيق، كيف يبدع، هذه لغة العصر. أما أعطي الابن تفاهة وسائل اجتماعية ويفتح له حسابات ويقضي الساعات الطويلة يتابع التافهين ويتابع، هذه ليست لغة العصر، هذه لغة تدمير الشخصيات. هنا ينبغي الرعاية، التربية هي رعاية وتنمية. الرعاية هو أن تحمي ابنك من كل ما من شأنه أن يضر بعقيدته ودينه وعقله ونفسه وعرضه، تحميه. الحماية أنك تمنع. يعني السؤال، إحنا في الكويت الدولة ترعانا، ذاهم له خيرا الدولة، إحنا فخورين بدولة ترعانا، ما في مسموح أبدا بالخمر يباع، ما في مقاهي ولا بارات تبيع الخمر. السؤال، هل الدولة تقنعنا الخمر حرام وتبيعنا؟ لا، ما تبيعنا الخمر، إذن هي ترعانا تحمينا. لازم ابني أحميه، بمعنى 14 سنة الأولى ممنوع الهاتف يكون بيد الأطفال،
14 سنة
ممنوع نهائيا، خذها قاعدة مني. المشاكل اللي ممكن أتعرض لها مع ابني وأنا أحميه من خطورة هذه الأجهزة أخف مليون مرة من المشاكل اللي ممكن تقع بيني وبين ابني والابني إذا عنده هذا الجهاز. أنا إذا قلت عندي 12 استشارة في اليوم، ممكن تكون العيادة، تليفون أكثر شيء، تليفون، تطبيق، لغير ذلك، 8 استشارات مرتبطة بالهاتف، مرتبطة بمصائب الهاتف.
بس دكتور عفوا يعني همن بكون باخذ يعني وجهة نظر الآباء.
صحيح.
بيردون عليك دكتور إن إحنا في مقارنات راح تصير بين أقرانا من الأسرة أو الأصدقاء. فأنا ما ودي أعزل أبنائي عنهم. يعني أنت عارف لغة التواصل اليوم للأسف أصبحت وسيلة تواصل عن طريق الأجهزة هذه.
إينا.
فشلون أعمل هذا الشيء إني ما أعزل أبنائي عن واقعهم وجيلهم وبنفس الوقت أحافظ عليهم؟
فاطمة بنت عمرها 14 سنة طالبة مع مجموعة طالبات في فصل دراسي، والفصل الدراسي كان صغير يمكن كانوا 9 أو 8، فأخذوا راح ذهبوا إلى حديقة الشعب. البنات كلهم 14 سنة هذا عمرهم، كلهم عندهم هاتف إلا فاطمة. ففاطمة ما عندك هاتف؟ قالت لا. فواحدة تقول لها مسكينة ما عندك هاتف؟ قالت لها مو مسكينة، أنت اللي مسكينة. قالت كيف أنا مسكينة؟ قالت أنت ما عندك هاتف، أنا عندي بابا. فالأخرى تقول لها حتى أنا عندي بابا. قالت لا بابا مو مثل باباك. كيف؟ قالت بابا لما يجي يستقبلني في المدرسة يدخل داخل المدرسة وينتظرني أول ما أنزل ويسلم عليكم ويعرفكم بالاسم ويلمني ويأخذ حقيبتي ويمسكني بيده ويأخذني للسيارة ويفتح لي باب السيارة وأدخل أركب السيارة ويحط الحقيبة الخلف ويركب. أنت باباك ما يدخل الباب يشوفك من الخلف ويقول الله ورايا ويروح ويخليك. أنا بابا يلعب معي بصيدة مصيدة كل يوم في البيت، وبابا كذا وبابا كذا وبابا كذا. أنا ما عندي تليفون بس عندي بابا موفر لي كل هذه الأشياء، أنت ما عندك هذه الأشياء. هذه قديما وغيرها من الأمور. بمعنى إياكم أن تسقطوا في فخ كل الأولاد عندهم. أنا ما لي علاقة كل الأولاد عندهم، أنا أربي ابني على ما أراه حق والصواب بمعايير. ما يهمني الناس أفسدوا، كلهم أفسدوا أبنائهم، أنا أفسد ابني؟ أنا لا أفسد أبنائي، لازم أكون حازم. أدخل في صراع، أدخل في صراع مع أبنائي، بس في الأخير سيفهمون، في الأخير سيحبونني. أنا جاتني حالة أم تقول لي دكتور أنا حاضرة دوراتك وأربي أولادي وبناتي أحسن تربية، عمري ما ضربت كذا، بس بنتي تكرهني وترفض أنا أدخل لها الغرفة، تطردني من الغرفة وما تطردها عادي، طلع أي حيوانة، وما تقول حيوانة تقول اسم الحيوان اللي ذكر في سورة لقمان، طلعي. قال الدكتور ماذا أفعل؟ ما في حل. البنت رافضة الأم أنها تدخل ولا تكلمها. قال علاقتها علاقة البنت مع الأب، قالت ممتع جيبي للأب. جاء الأب أعطيته برنامج يمشي لين ما يقنع البنت جيني البنت نشوف شنو المشكل. المهم أخذوا موعد وجات البنت مع أبوها. طال حول ما دخلت البنت يعني عندنا كرسي كرسيين وبينهم طاولة مثل هذه صغيرة، فلازم نرتب القاعة لأن البنت دخلت. فالحمد لله كان عندنا كرسي ما فيهم هذه القاعدة، فجمعنا 2 كراسي على أساس البنت تقعد في الكرسيين لأن وزنها فوق 160 تقريبا 140-160 كيلو. فلما قعدت دكتور أنا أكرهها. ليش؟ قالت هي اللي جابت لي التليفون وخلتني أدمن عليه، وعمرها ما قالت لي هاتي التليفون نامي، ولما أنا أسهر الليل كامل وأستيقظ صباحا ما أستطيع أستيقظ، ماما أنا عايزة أنا تعبان ما أستطيع أروح الجامعة المدرسة، تقولي خلاص ارتاحي. دمرتني، لا أخذت ثانوية عامة ولا نجحت ولا درست الجامعة ولا تزوجت ولا شيء. صديقاتي اللي تخرجت واللي توظفت واللي تزوجت واللي عندها عيال وكذا، السبب كله أمي اللي أعطتني التليفون وعمرها ما منعتني. بمعنى البنت لما استوعبت هذا الوزن الزائد لأنها قاعدة ما تتحرك مدمنة على التليفون أكل، والتليفون لما واحد يدمن عليه تظهر عنده مشكلة في الأكل، اضطراب أكل، إما يزيد وإما يفقد نهائيا، فقدان الشهية نهائيا أو يزيد. هذه البنت جاءتها في زيادة سبب أنها تقول أمي عمرها ما منعتني من التليفون، هي اللي جابت التليفون. بمعنى أبنائنا في الآخر سيكتشفون أن احنا دمرناهم لما أعطيناهم تليفون.
جميل، أنت جبت شغلة للأسف حين يتم تداولها دكتور. زين، إن هذه الطريقة أنا ما بيأخذ لأنها طريقة ممكن مبالغ فيها بس مقارب لها، اللي هي فكرة المنهج التربوي الحديث لهذا العصر، يقول إن هذا مناسب إن اليوم إحنا في عصر إن أنت تتحاور مع الطفل. زين، والحوار يكون إن يسمونه التربية الإيجابية، ممكن إن تتقبل بطلبات طفلك مو مثل قبل. يمكن قبل كانوا الأطفال يستمع ويطيع، الآن اليوم يتساءل يتساءل عن كل أمر يأتي من أباء أمهاته. فالمنهج التربوي مناسب لهذا العصر أن احنا نقبل بأي طلب من الطفل؟
لا، هذا لا غير موجود في أي تربية، إلا موجود عند بعض الأنماط البشرية نسميها التربية المتساهلة، لا التربية الإيجابية ولا التربية الحديثة ولا التربية النبوية تقول هذا الكلام أبدا. لكن بعض الناس ليأخذون التربية المترجمة بدون فهم بدون عمق بدون ما تكون عندهم أرضية علمية دقيقة يقول هذا الكلام. أنا أقنع ابني، اقتنع ما اقتنع أنا مسؤول عنه أمام الله أولا، وأنا مسؤول عنه أمام نفسي وضميري ومسؤوليتي المجتمعية، ومسؤول عنه أمام المجتمع. إذا اقتنع ما اقتنع أنا لن أعطي لابني الهاتف في هذا العمر الصغير. يقتنع ما اقتنع مو مهم. السؤال، كل الناس في المجتمع الكويتي مقتنعين أنه لما يقود السيارة ما يمسك الهاتف؟ كم واحد مقتنع؟ يمكن 20% مقتنعين، الباقي اقتنع ما اقتنع. الدولة فرضت مخالفة، مخالفة تمسك الهاتف تصيدك الكاميرا دفع مخالفة، مو شرط تقتنع. لأن الذي يشرع القوانين والذي يريد أن يحمي وينظر من زوايا متعددة ينظر إلى أشياء كثيرة. لما جي هذه العدسات لتصور حالات شرود الإلهاء بالهاتف لتسببت في حوادث قاتلة في إحدى الدول، 72% من الحوادث تسببت في إعاقات دائمة مستدامة في دولة خارجية، السبب هو الهاتف، 72% الهاتف وكذا. فالسؤال، أنا اقتنعت ما اقتنعت تمسك الهاتف ممنوع، تحط حزام الأمان غصبا عنك، اقتنع ما تقتنع، ما حطيتي دفع مخالفة. في التربية اقتنع ما تقتنع يا ابني أنا مسؤول عنك. فلما يجيني بعض ليش، أقول شوف، يقول وليش أبي ماسك التليفون؟ قلت عادل، أبوك يمسك التليفون 24 ساعة. أنت لما تدرس وتتخرج وتحصل على وظيفة وتتزوج وتصبح مستقل خلاص كيس كمسك الهاتف 20 ساعة في اليوم، ما عندي مانع. أنت الآن تبني مستقبل، لا درست لا تخرجت لا تزوجت لا عندك وظيفة، أنا لازم أحميك كأب إلى غير ذلك. فلذلك يقتنع ما يقتنع ابني أنا أمشي. سؤال، قالت لي بنتي أسهر بالليل في منطقة بعيدة ب 80 كيلومتر على البحر، تسمح لها؟ ما تسمح لها. قالت لك بنتك أنا ولا ابنك أنا أسافر لدولة فلانية، دولة معروفة بالفساد ومعروفة بالمنكرات ومعروفة بالمخدرات ومعروفة بالعصابات إلى غير ذلك، تسمح له؟ ما اقتنع. ليش كل أولادي يروحون، ليش أنا ما أروح، ليش أنت ما عندك ثقة في؟ أنا ما عندي مشكلة ثقة فيك، بس أنا ما أطمئن، ما أسمح لك. مسؤوليتي تقول لي ما أسمع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. وبالتالي أقولها، المشاكل اللي تقع بالهواتف وبالأجهزة أخطر مليون مرة من المشاكل اللي ممكن تقع بيني وبين ابني إذا أنا منعته، حميته وليس حرمته، حميته من هذه الأجهزة.
وفي ظاهرة خطيرة على الموضوع، موضوع الأجهزة، أن نشوف الطفل يصارخ ويصير الحل عند الآباء والأمهات يعطونا الجهاز فيسكت. ارتباط هذا الموضوع أن يحسوننا والله البيئة صارت مستقرة ما نسمع صراخ الأطفال، هذا الجهاز هو الحل.
اي نعم.
شنو الأسباب النفسية اللي ممكن راح تتراكم بعد هذا الإدمان؟
هذه أول شيء أنانية الآباء والأمهات. الأم من أجل شراء راحة بالها تدمر شخصية أمامها. بس هذه أيضا سميها مشاكل خطيرة عويصة عميقة مؤجلة. الآن تهدأتي بالهاتف بس بعدين تعالي ما يذهب. أنا أفاجأ ببعضهم، دكتور سنتين ابني ما يروح المدرسة، كيف أقنعه؟ كيف تقنعينه؟ سنتين وقعد في البيت. أولاد في المرحلة الإعدادية المتوسطة وأولاد المرحلة الثانوية وأولاد في الجامعة. فأول سؤال، دكتور كيف أقنعه ابني يرفض دار المدرسة؟ صار لي سنة، صار لي سنتين كذا. أول شيء أقول له، ابنك عنده هاتف؟ نعم. كم ساعة يمسك؟ على طول. خلاص ما في شيء اسمه دراسة، في شيء اسمه إدمان. ابنك حتى لو روح المدرسة ما راح يفهم شيء، عقله غير مختطف. ليه سمحت له بالإدمان أولا؟ وسمحتم له بخيار اسمه أغيب عن المدرسة يوم ويومين وثلاثة؟ ليه سمحتم له؟ طبيعة الحال مشاكل لا يمكن تخيلها. أنت تبني 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 وتربي ابنك، تعطيه جهاز في ثلاث أشهر في سنة يدمر كل ما ربيت عنه، كل التربية وذاك ما استغرب البنت لي بنت صالحة ومن أسرة صالحة وعمرها 13 سنة أن في الأخير تبعت صورها بشكل غير لائق لواحد أكبر منها. ما استغرب شيء. أنا بالنسبة لي ما دام أعطيتها هاتف كل شيء متوقع، كل شيء متوقع. وهذا هو الخطر، التحدي الأكبر اللي هو الإدمان، لأن هذا ليس فقط إدمان، هذا تحدي، إدمان اضطراب هوية، إدمان إباحية، العيش في عالم افتراضي غير واقعي. وخامسا وهو أخطر شيء يهدد الأجيال القادمة، هو أن تصبح لدينا هوية مو مضطربة. الآن اضطراب الهوية في وقت من الأوقات سيصبح بسيط، عنده بس اضطراب هوية، ما قد يسمى بالهوية السائلة.
مصطلح جديد هذا.
أي جديد، هوية سائلة. هوية سائلة تعني إنسان عايش بدون هوية، على الأقل ملحد عنده فكرة وعنده مبدأ. هذا هوية سائلة، لا فكرة ولا مبدأ، كل يوم عنده هوية جديدة، كل يوم هوية. اليوم هوية في هذا العالم، بكرة هوية تانية، بكرة هوية سائلة، لا هي منضبطة. على الأقل ملحد أعرف المشكلة، أعرف أن هذا ملحد عنده اختلالات في العقيدة، عنده أفكار، عنده كذا. الشاد أعرف أنه عنده شدود، عنده ميلان إلى كذا وكذا. هذا ما تعرف عنه شيء، هوية سائلة. هذه لا هي هوية منضبطة، لا عندها انتماء، كل يوم عندها انتماء، ما تشعر أبدا أن تنتمي لوطن. بمعنى الأوطان اللي عندهم أولاد هوية سائلة، يعني لا يمكن الاعتماد عليهم لا في تنمية مستدامة ولا أنهم يأخذون وظائف ولا كذا. هويتهم سائلة، ممكن غدا يصبحون جواسيس على الوطن، غدا يدمرون الوطن، غدا ينتمون إلى فرق يعني إرهابية. الفرق الإرهابية اللي الهوية السائلة أخطر بكثير، يعني أنا بالنسبة لي أخطر إرهاب أو فرقة إرهابية اللي كانت في اليابان في وقت من الأوقات، أن الناس نسوها. هي فرقة تنتمي إلى عبدة من عبدة الشيطان، زعيمهم اتفق أنهم كلهم يتواجدون في سراديب المترو بالآلاف، وأعطى لكل واحد في منطقة سائل كيميائي، ورشوا السائل كيميائي قتل الآلاف. بمعنى هذا إنسان قنبلة موقوتة، هوية سائلة يتلاعب به إنسان. إحنا بس منصة نبهت عليها يمكن من 3-4 سنوات، وعندي مقطع نشرته، منصة روبلكس، قلت لهم انتبهوا هذه منصة خطيرة، لا يمكن تخيل خطورتها وكذا. الابن ممكن يدخل بسكين يقتل أبوه وأمه في لحظة من اللحظات، لأن منصة تختطف الولد، يختطف واحد في دولة بعيدة عنا ب100,000 كيلومتر، يغمل لي غسيل المخ، يخلي يستيقظ صباحا، ممكن يقول لي روح افتح الغاز، أشعل النار، فجر البيت. وتم تصوير هذه الحالات.
زين، حلل هذه الحالة اللي صارت دكتور.
أي
على يعني بما أنك مختص في هذا المجال، حالة الطفل اللي راح
نعم يذبح والديه، إلى أن اختطاف، هذا استدراج، هوية خلاص انتهت، أصبح ينتمي لعالم آخر، تم غسيل مخه في منصة معينة، في ناس يتقنون فن غسيل المخ، وإحنا عاطل هذا الهاتف الولادي ونايم معاه في الغرفة وهو عايش مع واحد بعيد عنا في قارة أخرى، عمل لي غسيل المخ. فوقت من الأوقات يقول لي ادخل خذ سكين ذبح والديك، يقول لي افتح الغاز أشعل النار. أما الحالات اللي يقول ليه انتحر، ستستنتمي لعالم البطولة، تنتقل لعالم آخر، يصور ليه الجنة، يصور ليه عالم آخر. فلما نبهته على 3 سنوات، المقطع موجود منشور عندي، بعدين بدأت الدول تستوعب، منعت الحمد لله أول شيء السعودية أعتقد، قطر، الحمد لله الكويت أيضا منعتها.
حلو دكتور، بس خلنا نأخذ المؤشرات. يعني اليوم الآباء والأمهات يستمعون لهذه الحلقة صراحة شوي مصدومين المعلومات الأمانة.
أنا يهمني أنهم يصدمون
وفعلا يعني أقصد ترعبهم، لكن يبون خطوات عملية. أنا اليوم عندي أبنائي، المؤشرات اللي أمامهم أنه طفل سليم تمام، لكن أنا ما بيكون متسلط عليه وأوراق ب24 ساعة، وبنفس الوقت أبي أكون قريب منه وأفهمه ماذا يعمل في الجهاز صراحة. أنا كيف أحقق هذه الموازنة بشكل عملي؟
لا هذا السؤال ما أنا لا أسأل عن هذا السؤال، لأنك أنت تسألني على شيء ضد مبادئي. أنا لا أجيب على سؤال يبرر الخطأ. أنا مع الجهاز ما يكون عند الولد عند الطفل
بالأساس
ما يكون عند الطفل، ولما يكون عند ولد فوق 14 سنة أتحكم فيه بطريقة معينة، ما يتجاوز ساعة ساعتين في اليوم، وتكون بالنهار، وتكون في صالة، وممنوع في غرفة النوم، وقبل النوم بساعتين إذا ينام 10-8 ممنوع الهاتف.
أنت معناته أنت ضد الألعاب الإلكترونية؟ لأن دكتور في ناس تقول هي مفيدة من ناحية التركيز وتحفيز الدماغ. أنت هم كذلك ضد؟
هذه قبل 22 سنة أول ما بدأت قناة الرأي في الكويت شاركت في برنامج على الألعاب الإلكترونية. ذاك الوقت الكل كان يقولون هذا الكلام، تنمي الذكاء تقوي التركيز، قلت لهم تنمي الغباء وتدمر التركيز وتدمر الانتباه والذاكرة. ذاك الوقت ودار حوار بيني وبين بروفيسور دكتور اسمه عبد الله السباعي، الله يحفظه، عبد الله السبيعي الله يحفظه، من المملكة العربية السعودية، والحوار موجود في تويتر، في بداية تويتر 2009 وكذا، حوار طويل بيني وبينه، هو يقول ينمي الذكاء هناك دراسات، انا اقول ينمي الغباء، وانا اتكلم من وجهة نظر ويتكلم وجهة نظره، ما اتفقنا. لكن الحضور اللي كانوا يشاركون، واذكر احد الاخوة اسمه اعتقد احمد الزهراني عنده حساب سبلوت كذا، كان موجه في الطائف، يقول دخل يقول كلام الدكتور مصطفى ابو سعد اللي يقوله احنا شايفينه، انا في التعليم شايف الاولاد اللي مدمن الالعاب الالكترونيه ماذا يحدث لهم الى غير ذلك. المهم الدكتور الله يحفظه اختلف ثانويه في ذاك الوقت قبل 22 سنه، يمكن قبل 3 سنوات، طلع في رمضان في حوار مع حوار على قناه روتانا، سألوا السؤال ليه هذه الألعاب الإلكترونية خطيرة، تدمر الذكاء، تدمر كذا، تدمر كذا، وكتب تعليق أشكر الله عز وجل أن دكتورنا الغالي والبروفيسور أنه تبنى الآن هذا الرأي. أيوه تركيز، هي تدمر التركيز، ألعاب إلكترونية، ألعاب إلكترونية أول شيء تصيب الدماغ بالإجهاد، والإجهاد الدماغ يجهد، أيضا عندي مقطع من 5-6 سنوات تكلمت على إجهاد المزمن للدماغ اللي يجي من الألعاب الإلكترونية ويجي من المقاطع السريعة، لأن المقطع السريع اللي فيه 10 ثواني إحنا أمام 2 مليون معلومة رقمية تدخل للدماغ في 10 ثواني، لأن الصوت اللي نسمعه هو صوت مركب من عشرات الآلات، وكل آلة مع آلة تطلع صوت، هذه تحتاج هذه العملية الأس وكذا، الألوان اللي نشوف هي تركيب من آلاف الألوان مركبة، فالدماغ يجهد، فأنا سميته الإجهاد المزمن للدماغ. بعد بأربع سنوات جامعة هارفرد تكلمت عنه بس أعطته مصطلح اسمه عفن الدماغ، وأنا ما زلت متشبت بأن الإجهاد المزمن هو المصطلح الدقيق، هما سموه عفن الدماغ، هو مصطلح أيضا صحيح، بمعنى هذه المقاطع والألعاب الإلكترونية تضعف الأولاد. بمعنى جيني حالات، الذي يميز وأقول دائما الإخوان المتخصصين إياكم تفرطون في عين درسنا دراسة الحالة، لا تتعاملون مع الحالة باعتبار عارض فقط، ها مشكلة، لا ادرس حالة، تجيني تشخيص صعوبات تعلم، التوحد تم تشخيصهم، توحد عنده صعوبات تعلم، عنده ضعف تركيز، فرط الحركة، أنا اللي يهمني أدرس الحالة. فلما أبدأ أدرس الحالة، شنو اهتمامات الولد، من متى، أين يقضي وقته، ما هي الهوايات التي يمارسها كذا وكذا، أجد الأولاد يلعب 4-5 ساعات اليوم ألعاب إلكترونية. بمعنى لما يلعب 4 ساعات ألعاب إلكترونية الدماغ يجهد، يصبح عنده قصور في الانتباه، تشتت وقصور، ضعف التركيز، الذاكرة المتوسطة المدى تموت، بمعنى ذاكرته قصيرة المدى، بعد 10 دقائق ينسى، ما يستطيع ينقلها إلى ذاكرة متوسطة المدى. أول ما يروح عند أخصائي تقويم الطفل وكذا يصفونه ويصنفونه ويشخصونه صعوبة التعلم، أقول لهم تركوا الألعاب الإلكترونية، امشوا على برنامج إعادة تأهيل الدماغ، زيادة التركيز، خلي الدماغ يرتاح، تختفي الأعراض كلها. حالات كثيرة بما فيها التوحد، التوحد أنا أيضا تكلمت عليه يمكن من 20 سنة، وقلتها في إحدى القنوات السعودية حتى نازلة في الجرائد يومها، أنا قلت حسب دراسة حالات أن الشاشات وقنوات الأغاني والأناشيد التي يتعرض لها الطفل في عمر مبكر تصيبه بأعراض شبيهة بسمة التوحد وليس توحد. الناس سمعوها لأنهم مو دقيقين إعلاميين، ما عندهم الدقة العلمية، فكاتبين دكتور نقطة أبو سعد أن قنوات الآن والأناشيد تسبب توعد، ما قلت تسبب توعد، قلت تسبب أعراض، دقيق، أعراض شبيهة بسمات التوحد، لأن التوحد سمات مو أعراض. أيضا الله أسأل الله أن تكون لي خبيئة يوم القيامة أنني أنقذت آلاف الأبناء ممن شخصوا توحد ولم يكونوا توحد، بمعنى ما صار أن الولد عنده توحد خطير مكلف للدولة للأم للأب، بينما الولد ما عنده توحد، الولد عنده تعرض للشاشات أو تعرض لقنوات الأغاني والأناشيد، دراسة الحالة. فلما أتركوا الشاشات أبعدوا الولد عن الشاشات لمدة سنة كاملة، الولد رجع طبيعي، كل أعراض توحد سمة التوحد كلها اختفت عند الولد. بس أكرر، ما عنده توحد أصلا، عنده أعراض شبيهة بالتوحد. بعدها طلع في الغرب اسمه توحد الشاشات. بعد، أنا لست باحث، لو كنت باحث وعندي إجراءات البحث العلمي لكان الآن عندي توحد أبو سعد. بس أنا لست باحث، الباحث أنا أدرس حالة أبني عليها أنبي، لو كنت باحث عندي 3 إلى 5 سنوات في قضية واحدة، أبحاث، إجراءات البحث العلمي، أعرضها في مجلات محكمة، أعرضها على لجان محكمة، في الأخير تخرج باسمي. بس أنا لست باحث، دراسة الحالة لا يهمني أن تخرج باسمي، يهمني أنا أن أنقذ أمتي وأنقذ أطفالنا وغير ذلك.
على ذكر الأمة، خل نروح حق الأمة الإسلامية والأمة العربية. دكتور، يعني الآن الآباء والأمهات يشوفون أبنائهم وصلوا مرحلة أنه ما عندهم اللغة العربية أصلا. أنا ما أدري هل هذا ممكن نلوم به المدارس الخاصة عندنا، ولا أزمة الهوية حلها عن طريق الآباء والأمهات؟ يعني أنا ودي أسمع منك هذا الموضوع، ترى في لوم كبير كذلك على المدارس الخاصة على فكرة أن تعززون اللغة الإنجليزية ولا تعززون اللغة العربية.
والله شوف، أنا من خلال موقعي أنا ما ألوم مدرسة متخصصة، أنا ما أقول هم غير مسؤولين، لكن مو أنا الذي ألومهم، الذي يلومهم هي دولة، هي وزارة، هي وزارة وصية عليهم. أنا لا ألوم أي مدرسة، أنا ألوم الأب والأم الذي رأى أن من أولويات التعليم عند ابني أن يلتحق بمدرسة تهمل اللغة العربية، أو حضانة تهمل اللغة العربية، أو روضة تهمل اللغة العربية. أنا ألوم الأمهات، أنا جيني أمهات، وحتى أكون شوية أقول متصلب، أقول لا ما تكلميني بأي كلمة إنجليزية، كلميني بالعربي. بس دكتور أنا متعودة مع أولادي وكل ولد، لا أختي تعودي ما تعودي، أنا باللغة العربية تكلمي، يفهمك ما يفهمك مو مهم. لماذا؟ تقول لأن أسهل، أختي أسهل تواصلين باللغة الإنجليزية. ابنك في الأخير في دولته في وطنه يصبح مغترب، في وطنه ما يستطيع يتكلم باللغة، ما يستطيع يتكلم باللهجة، لهجة الوطن، سيصبح مهزلة أمام الأولاد. إلى غير ذلك الحروف، مخارج الحروف سوف يفقدها. اللغة هي عبارة عن مكون أساس من مكونات الهوية، إلى غير ذلك. فأنا لا ألوم أحد، ألوم الأمهات والآباء، هذا واحد. اثنين، الحمد لله إحنا في دولة في بلد عندنا الخيارات كلها، ما أقول والله إحنا في البلد ما عندنا إلا المدارس، لا، عندنا مدارس ثنائية اللغة تهتم باللغة العربية وتعطيها أولوية بشكل كبير جدا مع اللغة الإنجليزية، عندنا حضانات يتعلم العربي مع الإنجليزية في نفس المستوى مع أفضلية اللغة العربية، إلى غير ذلك. فإحنا اللي نختار. لكن إذا أم تقول أنا ما يهمني اللغة العربية، أنا مستقبلي باللغة الإنجليزية، كيف هذا اختيارك أنت؟ بس تحملي مسؤوليته. مرة كنت في دولة خارجية مع واحدة مسؤولة على حضانات، على الحضانات تابعة، هي المسؤولة في الوزارة، فقالت لي أنا أدرس أبنائي في مدرسة ما عندهم اللغة العربية. قلت له السنة القادمة، قالت ما عندهم نهائيا اللغة العربية، لما يصعدون إلى فصل معين عندهم ساعة في الأسبوع لغة عربية. أنا ما يهمني اللغة العربية. قلت له عادي، ما يهمك اللغة العربية، خلي ابنك يأخذ، إن شاء الله لما يكبر ابنك بإذن الله سيزورك إن شاء الله في عيد الأم، لأن عندهم عيد الأم مهم، وعيد ميلادك مهم، ويمكن إذا يتذكر عيد الفطر وعيد الأضحى يزورك 4 مرات أيضا، لكن عيد الأم وعيد عيد الميلاد راح يزورك، لأن هذه أعياد مهمة عندهم عندها، فإن شاء الله يزورك 4 مرات السنة، لأن هذه حزمة، هي ثقافة، هي رؤية مستقبلية. إذا الولد تشرب الحضارة الثقافة الغربية، إذا تحمل مسؤولية غدا، وصل لمرحلة 12-14 يقول ماما أنا عندي صديقة أبيها تزورني أدرس معاه في غرفتي ندرس معاه عادي، هذه ثقافة. إلى غير ذلك إذا أنتم مستعدين تأخذوا الحزمة كاملة أهملوا اللغة العربية. اللغة العربية ليست لغة عبارة عن تاج فارغ، لا، اللغة العربية هي هوية، هي مضمون، هي قيم، هي حضارة، هي انتماء، هي لغة قرآن. أقل شيء اللي ممكن نقوله يقول أي واحد حتى لو ما كانت لغة العربية لغة القرآن، هي لغة الوطن، هي لغة الانتماء. التركي لازم يدرس التركية، لازم التركية تكون قبل الإنجليزية. أنا عشت في أوروبا، عمري ما شفت دولة فرنسا وإيطاليا هالدولتين، عمر ما شفت واحد عنده الإنجليزية أهم من الفرنسية أو أهم من الإيطالية، عندهم الاعتزاز بلغتهم هي رقم واحد. ولا توجد مادة تدرس باللغة الإنجليزية إلا مادة اللغة الإنجليزية، كل مواد تدرس باللغة، لغة الأم، يعني الهوية على الأقل. رغم أن احنا هويتنا أقوى لأننا مرتبطة بعقيدة وتاريخ وتراث وحضارة وكذا، فلماذا نهمل اللغة العربية؟
صحيح صحيح. تحين ذكرت على فكرة الجاهزية، خل نروح حق الآباء والأمهات. كيف يحضرون أنفسهم للتربية؟ يعني دائما يقال أن أعظم مشروع إنساني يكون عندك أبناء. فكيف أنا أحضر نفسي لهذا المشروع؟
أول شيء أحضره لما تتحقق عندي غايات التربية في نفسي أنا، يعني أكون صاحب قرار. فأيضا لما أجي هنا الآب لي هو صاحب قرار، أنا صاحب قرار، ابني لن يمسك الهاتف قبل 14 سنة، صاحب قرار. إذا تكون صاحب قرار تكون تتحمل عند قيمة المسؤولية، هذه الغايات الثمانية الكبرى في التربية، صاحب مسؤولية، قوي الشخصية، تكون صالح. هذه الأساسيات الغايات التربية، أنا شرحتها مفصلة في كتاب التربية النبوية. رقم اثنين، أعد نفسي معرفيا، البناء المعرفي للتربية. التربية علم، التربية ليست والله ربيهم على البركة، أبائنا وأمهاتنا ما كانوا يعرفون التربية وربونا. إيش ربونا؟ ربونا باللي يستطيعون، ربونا أعطونا أفضل ما عندهم، أفضل ما عندهم، زاهم الله خيرا، بذلوا الجهد اللي يعرفون. بس ما كانت مخرجات التربية يعني بذلك الرضا اللي إحنا راضين عليه. لما بدأت المعرفة تزداد في هذا الجيل، جيل الآباء الآن والأمهات لأبنائهم في 20 سنة وأقل إلى غير ذلك، بدأنا نرى الخيرية. هذا الجيل اللي إحنا عايشين معنا الآن هو خير من الجيل اللي قبله. يعني الأولاد اللي عمرهم 20 سنة الآن أفضل من اللي عمرهم 20 سنة في القرن الماضي. هذا الجيل أعظم بكثير، الخيرية فيه أعظم بكثير. هذا جيل ذهبي، هذا الجيل منتشر في حفظ القرآن، الإبداع، تفوق الدراسي، العلمي، كل شيء تبارك الله، العلماء. إلى غير ذلك مجتمعاتنا، كم عدد العلماء اللي كانوا في مجتمعاتنا مثلا قبل 50-60 سنة؟ عدد العلماء في الشرع في الدين، يعني ممكن تجد مجتمع صغير مثلا ممكن يكون عندك 5-6-8 علماء، الحين تبارك الله نسين نتكلم على 3-4 آلاف عالم، دكاترة في كل التخصصات، أطباء. كم عدد أطباء المتميزين اللي ننعم به في الكويت؟ بالآلاف تبارك الله في كل التخصصات. أنا بعض أطباء سجلوا براءة اختيار على مستوى العالم إلى غير ذلك. إذا هذا الجيل جميل جدا، هذا الجيل يحفظ القرآن، حفظت القرآن تبارك الله بشكل غير طبيعي. الخيرية في هذه الأمة، شنو الفرق؟ أن زاد البناء المعرفي عند الآباء والأمهات. فهذا الجيل الآن اللي عمره فوق 20 سنة إلى 30 سنة، إذا زادت المعرفة، البناء المعرفي، يعرف كيف يربي، يتعلم التربية، التربية علم، التربية النبوية، كيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كمربي، كيف نربي بالحب، الحب المنضبط بالحزم، دائما الحب مع الحزم وغير الأمور. هذا الإعداد الثاني. الإعداد الثالث هو الإعداد الوجداني والنفسي. لا يمكن أن يربي إنسان مضغوط، إنسان متوتر، إنسان قلق. وذاك في كتاب رخصة القيادة التربوية حطيت 45 إشارة مرور، كل إشارة أعطيتها معنى ودلالات تربوية. في إشارة وأنا جمعت الإشارات الموجودة في العالم كله، يعني كل الإشارات اللي موجودة حطيتها. طيب حال الكويت ما عندنا 45 إشارة مرور، يعني ما عندنا جسر تحته نهر، ما عندنا سكة قطار، ما عندنا تزود محطة البنزين مثلا إشارات لما تكون سافر طويل، لكن جمعت 45. فجيت إلى محطة تزود بالبنزين اللي تجدها في كل الدول الكبرى. فهذه بالنسبة للأب والأم لازم يكون عندك محطة تزود يوميا، وهي ممارسة الهوايات. شنو معنى ممارسة هواية؟ بمعنى أمارس هواية أعطي حق نفسي، أرتاح، أتخلص من الضغوط من تحديات اللي تكادة حتى أكون متزن، لأن الأم المضغوطة، أنا كثير جيني أم مضغوطة عندها مشكل مع ابنها، أكتشف أنني أمام أم قلقة مكتئبة، قولي أختي ابنك ما راح أتكلم عنه الآن، الموضوع يتحول جلسة معك أنت. أنا يا دكتور إيه؟ عندك صداع دائما، عندك شد في الرقبة والكتف وضغط، أي نعم، عندك ضربات قلب سريعة وضيق تنفس، نعم، عندك إمساك إسهال قولون عصبي، قولون عصبي على طول، تشعر أنك حساسة سريعة الغضب دائما، تشعرين بالإرهاق على طول دائما، عندك مشاكل في النوم دائما. إذن أختي خلنا نعالج هذا الموضوع، بعد ما تطلعين من هذه الحالة وترتاحين أرجعي نشوف مشكلة ابنك. بمعنى لازم تكون عندك هوايات. جيني بعض الأمهات تقول يا دكتور كيف هوايات، ما عندي وقت، عندي 4 أبناء أدرسهم وعندي دوام وعندي أسرة. فأقول لي عندك سيارة؟ إي نعم. عندك وقت تحطي فيها بنزيل؟ إي نعم. عندك وقت تأخذينها للصيانة؟ إي نعم. السؤال، سيارتك أهم منك أنت؟ سيارتي لازم أحط فيها بنزين، وأنت ما عندك وقت تحطي بنزين؟ لازم تمارسين هوايات. هذا نسميه الإعداد النفسي والوجداني من أكون مربي. علماء السلوك في تراثنا الإسلامي تكلموا عن الصبر والحلم، يكون الإنسان صبور وحليم. هذا الصبر والحلم أين يأتي؟ يأتي من الهوايات، أن تؤدي حق نفسك، لما تروح صيد وتصطاد وانت ساعتين وانت قاعد، ولا تمشي مشي رياضة، ولا أي شيء كهواية تستمتع بها أنت ترتاح نفسيا. إذا ارتحت ممكن أن تؤدي، إذا ما ارتحت لا يستطيع أن يربي من كان سريع الغضب، من كان متوتر، من كان قلقا، من كان مكتئبا، لا يستطيع التربية.
جميل، حلو أن نعيد مراجعة أنفسنا دكتور. يعني أنت تكلمت عن الجاهزية، الحين بتكلم أنا عن فكرة تسهيل المسار. ممكن أنا الحين سمعت الحلقة وقاعد أسمع الدكتور مصطفى ويقول كلام جديد علي، هل في وقت أصلا لتصحيح مسار التربوي ولا فات الأوان بالنسبة لي أنا كمربي؟ يعني كيف أراجع نفسي دكتور؟
أنا كمربي وأبنائي، أربي أبنائي يعني؟
إيه نعم، يعني الآن سمعت كلامك وأنا جاهز، الجاهزية خلصت منها، لكن بتكلم عن حالة أخرى صار لها سنوات يربي بس يبي يصحح مسار التربوي، بيراجع نفسه. كيف أراجع نفسي؟ شو الأمور اللي يسوي عليها تشك؟
هو شوف 100% احنا ممكن نراجع انفسنا ما دام ابنائنا ما وصلوا 18 سنه 100%، ويمكن اصلاح كل شيء قبل 18 سنه. بين 18 و 21 سنه نسبه عندي 50% 60% ممكن اصلح. فوق 21 سنه انتهى موضوعي كمصلح كمربي، يبدا يعني تبدا علاقتي كصديق. الان ممكن تصادق ابنك، تنتقل لمرحلة تانية في عملية الإصلاح. هذه مرحلة أخرى ليست تربية، إنما نسميها مرافقة. ولما جيني استشارات عن أولاد 21-25 سنة بقولهم التربية انتهت، بس الآن ممكن مرافقة الإبن. الآن الأشياء اللي كانت تربويا، أنت ما تستطيع تتحكم في ولد عمره 25 سنة، ما تستطيع تتحمله الهاتف، ما تستطيع تمنعه من كذا، بس تحتاج أن ترافقه، هذا المرافقة. فما دام الإنسان الولد ما وصل 18 سنة 100% نستطيع أن نصلح ما أفسدنا أو ما قصرنا فيه. بين 18-21 سنة مثل ما قلت 50-60-70 فيها ممكن نصلح ما كذا. المراجعة تبدأ بالمعرفة، أنني أعرف كيف أربي، أعرف أخطائي التربوية. لأن أحيانا تكون بعض الأخطاء منها الصراخ، كثرة التهديد، كثرة النص، كثرة التوجيه، مثل المقارنة، السخرية إلى غير ذلك. هذه أخطاء تربوية قاتلة في بعد أبنائنا عنا، وأيضا في اضطراب شخصية الأبناء، أبناء يتعبون يضعفون أو يتمردون علينا. وممكن تكون أخطاء في التربية في الفهم، والله إحنا ليش نحرم أبنائنا من الأجهزة، العكس خلي ابني موفر لي 5-6 أجهزة، جهاز تليفون يسموه الذكي، جهاز لوحي كبير، جهاز حاسوب، ألعاب إلكترونية، ألعاب، حتى الألعاب الإلكترونية عندها أسماء أنا ما أستطيع أواكب كثرة أسماءها، لعبة كذا، لا لعبة كذا، لعبة كذا، فحاط لي غرفة كاملة بكل ألعاب. هذه أخطاء قاتلة في تدمير نمو الطفل، لأن الإنسان ينمو، فهذا أقل شيء توقف نموه الاجتماعي. أولاد اللي أدمنوا على الأجهزة ما عندهم علاقات اجتماعية، تضعف نموه اللغوي. اللغة إحنا من أين نكتسبها؟ من العلاقات، فتضعف أشياء كده، تضعف نموه الجسدي، كثرة الحركة، قلة الحركة، ماذا تعمل في الولد؟ تضعف أيضا نموه الفكري. فالبعض يعتقد أنني أنا خايف فقط على الأخلاق، وأذكر أن في إحدى القنوات قناة الراي أعتقد كنا مع أحد المشايخ وكنت مع الدكتور مهم دكتور طبيب نفسي وكنا ثلاثة نتكلم على الموضوع فجايبين مقطع للعبة كانت مشهورة لعبة مرتبطة بال أعتقد كرة القدم لعبة نهاية اللعبة خطير في أشياء أخلاقية يكافأ الولد بأشياء إباحية وعندنا شاب ما شاء الله يصور هذه اللعبة لآخر ومصور الإباحية اللي فيها وكذا أنا ما تكلمت لا على الإباحية ولا على الجانب الأخلاقي أنا تكلمت على الجانب الآخر أن هذه اللعبة الولد عندما يركز ويلعبها يفقد ثلاث قدرات التركيز الانتباه والذاكرة يصبح مهدد يعني بصعوبة التعلم يصاب بالإجهاد نموه الاجتماعي يضعف يقل لغته اللغة يعني الرصيد اللغوي يقل إذا كان صغير ممكن تبدأ عنده تلعثم في اللغة وكذا في الكلام وغيرها من الأمور فيقول لي الدكتور الشيخ اللي حاورنا والجانب الأخلاقي الجانب الأخلاقي يتكلم عليه الدكتور الله يحفظه هو جانب مهم أنا ما ركزت عليه لسبب واحد أول شيء يجيك أم تقولك والله أنتو ما الأخلاق أنا كيفي خلي ابني يشوف ما عندي مشكلة عادي لكن لما تقول له ابنك لن يدرس وما عنده مستقبل عقله سيدمر شخصيته كذا الكل يتفق حوله ما حد يعارضك والسؤال هذا الإسلام وهذا إسلام لأن الشريعة لم تأتي لتحفظ الأخلاق فقط الدين فقط العقيدة فقط الشريعة جاءت لحفظ خمس مقاصد الدين صح العقيدة والدين وأيضا العقل وأيضا النفس وأيضا العرض إلى غير ذلك فأنا تكلمت على أي وحدة أنا تكلمت على ثلاثة من مقاصد الشريعة الإسلامية إذن هو أيضا حوار ديني بس أنا تكلمت هذا الجانب بمعنى الولد يفقد أنا أتكلم على علم نفس نمو احتياجات العمر خصائص العمر الآباء والأمات لا يستوعبون خطورة هذه الأجهزة إحنا ما نريد حرمان أبنائنا نريد حمايتهم نريد تحقيق نمو سليم للأولاد الإنسان ينمو فكريا عقليا روحيا قيميا وجدانيا نفسيا اجتماعيا لغويا جسديا كل هذه ينمو 10 مراحل 10 مجالات للنمو شرحتهم تفصيل الكتاب يعني المراهق كل المزعجون بمعنى أنت الآن توقف نمو الولد الولد سيكون نمو غير سليم وأنت مسؤول عن رعاية هذا الطفل ونموه وتربيته لذلك أتكلم عن الجانب المعرفي تعلموا الحال المتاح الكتب الحمد لله عندنا دكاترة متميزين في التربية الكويت منبع الإبداع والإنجاز والتمكن التربوي لما نذكر الدكتور إبراهيم الخليفي حفظه الله ولا الدكتور حمود القشعان أتكلم على عباقرة تبارك الله في التخصص اللي موجودين في الوطن العربي فعندنا كل الدكاترة نتعلم منهم عندنا مؤلفات كتب دورات برامج مناهج حتى القناة التلفزيونية الحمد لله تعطي لقاءات مهمة جدا لهذا الجانب في الدورة الرمضانية في غيرها من الأمور فنتعلم
صحيح الحين بنروح لحالة ودنا نصل لها دكتور اللي هي الأب اللي مجرد كلمته يصبحون أبناء مستقيمين بمعنى يعني طفل أو ولد عمل مشكلة مجرد الحوار مع والده يعاتبه فحس انه يعني خاب ظنه فيه فالولد ينزعج ويتاسف على حاله انه ازعج والده بهذا الفعل السيء فالوالد ما قسى عليه ولا ضربه مجرد الحوار جعل الولد مستقيم ودنا نوصل لهذه الحاله ان احنا ابنائنا ما يخافون منا فقط مو بس الخوف اللي فيه قسوه لكن الهيبه والحب صحيح. اللي جعل الابناء يعني يستحون على حالهم صحيح. بسبب خيبه الظن
وهذا هو الغايه من التربيه هذه من اهداف التربيه أنك أنت تربي ابنك بطريقة مبنية على الحب والرحمة والرأفة والاحترام وتقدير الولد وبناء علاقة إيجابية مع الولد بحيث أن هذا الإحسان والرقي في التعامل مع الولد يجعل الولد يضرب 1000 حساب حتى لا يجعلك تتضايق من سلوكه بمعنى يخاف حتى في القرآن الكريم لما نتدبر هذه الآية الله عز وجل تعرف القرآن يراعي كل محفزات السلوك وديننا الإسلامي لو عندنا دراسات البعض الدعاة يعتقدون أن المحفز السلوك الوحيد هو الإخلاص الإخلاص هو محفز واحد عندنا مئات المحفزات في ديننا الإسلامي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاثر اليتيم كهاتني في الجنة شنو المحفز الآن؟ الإخلاص ولا مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنا أريد أصاحب أكفل يتيم. لماذا أريد مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصبح محفز سلوكي. من المحفزات اللي إذا تدبرناها في القرآن الكريم أذكر الله. شنو معنى أذكر الله؟ مو أذكر الله دائما بمعنى تجلس تسبح سبحان الله الحمد لله، مو هذا هو التدبر الوحيد، هذا موجود هذا مهم، لكن ذكر الأهم أنك تذكر الله في موطن لا ينبغي لك أن تعصاه. لما تكون في موطن أمامك المعصية أو الحرام تذكر ربك. إيش قال؟ اذكروا الله كذكركم آباءكم. معناها كان العرب في الجاهلية يقول أنا ابن فلان، ابن فلان لا يسرق، ابن فلان لا يكذب، ابن فلان لا يعتدي، ابن فلان لا يفعل كذا. فكان ابن فلان كان ذكر الأب. القرآن لم يمنع هذا الشيء. فأنا أريد ابني أنه يجي يقول أنا لا يمكن أن أسيء لأبي بهذا السلوك، هذا محفز سلوكي. من هذا الأب الذي عنده أبناء هكذا؟ هو الأب الذي يتمتع برقي المعاملة الحسنة الرأفة الرحمة، وليس الأب المتسلط. الأب المتسلط العنيف هذا أبناء ينتقمون منه ويسيئون له، وبعض الأولاد يرتكبون يعني أشياء سلوكيات مثل التنمر، يضربون الأولاد، يتمنى أنهم يستدعون أباه، يلا خلي الأب وبعض الأبناء يجي أمام أبوه يرتكب، طفل صغير عمره 4 سنوات يجي ويكسر شيء ويطالع أبوه أمه يريد ينتقم منهم لأنهم أساءوا له. إذن الطريق والرحمة والرأفة والحلم والحكمة بمعنى أن يكون الأب محبا. فلما تكون محب الابن يضرب، لو ارتكب خطأ وجي تقول لي ما تهدده ولا تعاتبه، قل لي والله أنا تضايق جدا لما علمت أنك صدر منك هذا السلوك، تضايق جدا لما استدعوني في المدرسة وأخبروني بهذا السلوك، أنا تضايق جدا، أنا انحرجت أمامهم. تخلي الابن يبكي. أقول لكم قصة مع صديق من أعز أصدقائي، وكان ما أدري كان عنيف مع الأهل، المهم عنده مشاكل مع ابنه. ابنه أخذ سيارة ما عنده رخصة السيارة، ما عنده رخصة قيادة، صغير أمام الباب أخذ السيارة، أول ما انطلق ضرب سور الجار، السور يعني تحدد فيه خراب هدم شيء بسيط، والسيارة الأمامية كلها راحت. الأب في حالة غضب بس قال لن أتصرف حتى أتصل بوسعد، ويقول لي بوسعد اتصل علي يا أبو سعد، شوف أنا ما أبي أتصرف حتى أعرف ماذا أفعل. فقال لي الحدث، يعني ماذا أفعل؟ كأول شيء تروح عند الإبن، قل لي حبيبي أنا شفت السيارة، فيك شيء؟ ما فيك شيء؟ أهم شيء لما قالوا لي قلت أهم شيء ابني ما يكون صار فيه شيء. لما تشوفوا سريم لمه الحمد لله، تروح في 60,000 داهية السيارة، الله يعوضنا بأحلى سيارة، الجار نصلح لي، أهم شيء أنت ما وقع لك شيء، أهم شيء الحمد لله اطمأنيت حبيبي وكذا. قلت لي هكذا تسوي، أنت سألتني كذا. قالوا الموضوع، قلت لي بعد يومين ثلاثة قل لي شنو اللي صار يومين ثلاثة وأقول لك شنو تعمل بعدين. المهم هذا اللي حدث. المهم الآب أخذها اقتنع عملها، راح ما اتصل علي، أنا اتصلت عليه، فلان ما اتصلت، كان مو مصدق. أنا لازم أتأكد أن هذا اللي حدث من ابني حتى أتصل وأقول لك شنو. قلت يمكن هذه ما أدري حماسة وكذا، قلت لي قول لي شنو صار. قلت كلمته قلت لي نفس الشيء حبيبي، أهم شيء ما صار فيك شيء. الولد بدأ يبكي، صمت ما تكلم نهائيا أبدا. قال بالليل عنده هذه اسمها حصالة فيها فلوس، جابها فتحها قال لي هذه فلوس خودها، وعندك حسابي في البنك، يقول من بعد الغزو عندي حساب له. هذه القصة في 97 قبل ما تولد. إيه يقول عندي حساب له، كل الفلوس اللي تجي حطها فيه. قالوا الحساب اللي عندك خذ منه المبلغ اللي تصلح به السيارة ولا تشتري سيارة وصلح الكذا. قال هذا الأول، أنا ما طلبت ولا قلت شيء. الشيء الثاني، كنت صباحا أقول لي يقوم صلاة الفجر مرة مرتين في الأسبوع، يقوم أغلب الأوقات أروح أصلي أرجع نايم. ذاك اليوم اللي وقع الحادث وسلم دخلت الغرفة ما وجدته سبقني في المسجد. أقول لي يدرس مرة يدرس مرة ما يدرس. الحين يجي يفتح الدراسة يدرس يصلي في المسجد الفجر يجي عند أمه، أمي محتاجة شيء أروح أجيب لك شيء من الجمعية كذا جمعية قريبة. قال ابني تغير 180 درجة، ما كنت أتخيل أن ابني فلان يتغير. بدت وشو اللي غيره؟ هو التوقع، كان متوقع أن أبوه راح يجي يعطيه صفعة يعاتب، وإذا به يجد أب خايف عليه، أهم شيء حبيبي أنت ما صار فيك شيء، وضمه. هذا الحب. إذا الله يتكلم لنا على العدو، عدو يدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة عداوة، كان ولي حميم. فكل ما يكون ابني وتصرف معه بحب،
صحيح.
هذا اللي يخلي أبنائنا ما يخافونه، إنما يستحيون منه. والحياة هي هو خلق هذه الأمة.
على طاري الأمة، أنا ودي أختم الحلقة دكتور، لأن إحنا ابتدأناها في مسألة أزمة الهوية اللي عندنا، وقلت عن الثقافات اللي تضر في أبنائنا اللي تأتينا من الخارج. ودي إحنا عندنا يأس صراحة كبير في مسألة تربية الجيل. فالسؤال الأخير، هل ممكن إحنا نربي جيل يحمل قيم الإسلامية والأخلاق وبنفس الوقت يواكب العصر؟ هل إحنا ممكن نحقق هذه المعادلة؟
أول شيء إحنا ما عندنا يأس. أول شيء إحنا فخورين بهذا الجيل، هذا جيل جميل، هذا جيل أول شيء أكبر نسبة حفاظ القرآن في تاريخ البشرية موجودة في هذا الجيل،
الحمد لله.
المغرب وصل 1.5 مليون حافظ للقرآن رسميا بإحصائيات لليونسكو، غير المدارس القرآنية في الجبال اللي ما ندري كم. في ليبيا 1 مليون قارئ 1 مليون حافظ، في مالي 700 ألف، في كل الدول، في الجزائر يمكن واصل لمليون، في دول الخليج تبارك الله كل حلقة من حلقات تحفيظ القرآن تخرجنا على الأقل 7-8 سنويا. الآباء والأمهات، الآباء اللي أعرفهم أصدقائي، كل مرة يبعث لي واحد صورة أن لليوم أنا فخور ابني ختم الحفظ إلى غير ذلك. هذا جيل مؤسس أكاديميات قوية جدا لمحاربة الإلحاد، لبناء المفكر المسلم، لكذا لكذا إلى غير ذلك. إحنا عندنا برنامج نسميه سفراء الحب، نجمع أولاد مرة مرة من كل بلد نكرمهم، هذا في الحفظ، هذا في كذا، هذا في كذا، في كذا. إحنا أمام جيل جميل جدا ورائع جدا، لأن القدوات الحسنة في هذا الجيل كبار موجودين بكثرة. عندنا علماء أفاضل في كل العالم الإسلامي، موجودين هؤلاء العلماء، علماء لهم مكانتهم، القراء لهم مكانتهم. يعني قارئ مثل الشيخ راشد العفاسي الله يحفظه، لما يسافر لأي بلد يستقبل استقبال مهول. عندنا علماء إذا زاروا بعض البلدان يستقبلون استقبال. نحن في أمة فيها خير، هذا الجيل مواكب للعصر بشكل أكثر مما نتوقع، لكن نفهم مواكبة العصر ومواكبة الأشياء التي تؤثر في العصر. بمعنى نجد أنهم عندهم تطبيقات، عندهم برامج، عندهم منصات، عندهم أشياء كثيرة، بس هذا هو الجيل الذي نبني عليه، ليس الجيل التفاهة اللي قاعد يتابع للتافهين ويتابع للمقاطع السلبية وكذا. مو هذا الجيل، عندنا جيل قوي جدا. ولو عندي 30% من شبابنا من أولادنا بهذه المواصفات، الأمة تقوم على النخبة. عمر أمة من الأمم ما قامت أو نهضت بسبب الكثرة إلى غيرك، النخبة. فالحمد لله أنا مطمئن جدا، بس تكون عندنا ثقة فيهم وندعمهم وكذا. هذا الدعم مهم، ندعم. أتكلم مثلا في يوم من الأيام، أتكلم على بلد، الوطن كله بلد عربي موجود في دولة عربية أفريقية عموما، كله فرحان ببناء أحسن وأحسن وأكبر ملعب، ملعب معجزة، وأنا لا أقلل من قيمة هذا الملعب وكذا، فرحانين زامنا خيرا ملعب ودولة، أنا ما عندي انتقاد. ذاك اليوم بالتحديد أنا وجدت نفسي، الكل يتكلم عن الملعب بدون وعي بدون فكر، وجدت نفسي أنشر مشهد لمعلم جزائري كيف يستقبل الأولاد، يسألوا شنو اسمك، ويبدأ ينحت يؤلف قصيدة شعرية عن اسمه ويرفع معنوياته. فسؤال هذا المعلم الجميل اللي يتكلم عن الأولاد ويرفع معنوياتهم، هذه صورة إيجابية ندعمها. إلى غير ذلك أجمل شيء عندي أخذ ألتقط صور مع أولاد، هذا حافظ القرآن، هذا كذا، أقول تعالى أفتخر، أقول لهم شوفوا هذا الدكتور لما تكبرون، هذا كان صديقي لما كان صغير وكذا. ندعم هذا الجيل، نعطيه فرص إلى غير ذلك، يحضر معنا في ملتقيات في مؤتمرات. هذا الذي نحتاجه، لأن هذه الأمة أمة خير، أمة فيها خير وخيرية، لأن الخير أصلا نؤمن بشيئين، الخير في هذه الأمة إلى يوم الدين. لكن الشيء الذي قد لا يستوعبه الكثيرون وهو أن الخيرية تراكم، هذه لا يستوعبها الناس، لا يستوعبها علماءنا. شو من تراكم؟ لما جي تقول إيه هذا الجيل سيء، سؤال أين تراكم الأجيال الخيرية؟ خيرية النبي صلى الله عليه وسلم تراكمت فأنتجت لنا تابعين، تراكمت أنتجت لنا تابعين تابعين، وهكذا تتراكم الخيرية. فكل أمة تأتي تكون أفضل كخيرية جماعية. لكن كنخبة لا، كنخبة لا، ما في مثل الصحابة، وما في بعد الصحابة مثل التابعين. هذه نخبة يعدون على بالآلاف. أما تتكلم على أمة ككل، نحن في أمة فيها من الخير ما يعد ولا يحصى، تبارك الله.
وجميل أن ختمنا الحلقة أن أظهرنا الجانب المشرق صراحة، حلو أن احنا ركزنا عليه. دكتور مشكور، أعطتنا دروس تربوية كنا نحتاجها دكتور مصطفى، ويعطيك العافية.
الله يعافيك ويحفظكم يا رب.